بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة 12 والتي جرت في غرفة الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر فاغفر لهم لن يغفر الله لهم. سواء عليهم أستغفرت لهم أم فاستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العلي
اللهم صل على محمد وعلى محمد. حياكم الله اخواني. مولانا الاخ رمضان اختار الحق احمد موجودين قبل ما يسمعكم ان شاء الله الدكتور ايضا معنا الدكتور العصام واظن الشيخ ايضا معكم موجود ان شاء الله نبدا المناظره قبل ما يسمعكم.
الأخ العزيز الأخ المقرئ شكرا للاحترام. الآن الشيخ حسنان دخان والمتابعين مع الشيخ حسنان محمد علي وابي مشكية إن شاء الله. الكتاب الأخواني الأخ الهمداني نفس الوقت الأخ طالب حق حسنان عندهم يكون موجود معنا. طيب تفضل أخي طلال معك المايك حتى نبدأ إن شاء الله. إذا كان الشيخ حسنان جاهز تحكينا إن شاء الله تفضل.
ما في أثر عقام موجود معنا وهذه الآية هي إحدى الآيات التي بينت قبل الشهر الثاني الثالث والأول المتمثل في كتاب السنة. وأحب أن أسمع من الشيخ عثمان بن الآية إكراما له لأنه ليسنا جودة الحق وتفوق بإذن الله تبارك وتعالى. قبل الفتح إن شاء الله قدام المايك وقبل الفتح إن شاء الله.
لا تقل على آله وصحابته إيمان. أما بعد فحياكم الله تبارك وتعالى وشكر سعيكم ونسأل الله عز وجل أن يجعل من هذه المناظرة باب خير لكل مريد للحق. شكر الله تبارك وتعالى أن أكون أنا وأنتم ممن يقول في بداية هذه المناظرة وكل مناظرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ونقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آمين. أنا أولا معترض على العنوان وهو قولكم مناظرة بين السيد المستبصر صام العنوان وكأنكم تقولون للناس إن أنه مجرد مستفسر، والأمر ليس كذلك، بل المناظرة بين عثمان الخميس والدكتور العالم عندكم اشتكر عليكم إرسام العماد، فقضية أنه الفترة الأخيرة صار يسكت المستفسر هذه أظن أنها غير جيدة، لأن فيها صام قصد أو لم يقصد هذا فيها تأييد عن الناس، لأن عصام العماد لا يمثل الشيعة وإنما هو مجرد رجل استفسر يريد السنة أن يمثل، وليس الأمر كذلك، وإنما طلبنا منكم طلب الأخ الذي رتب هذا النقاش منكم أن تأتوا بشخص يمثلكم، وأن يأتي أهل السنة بشخص يمثلهم، فالدكتور العماد يمثلكم وليس مجرد رجل مستصر كما أراه مستوزا، فأرجع أن يتنبه لهذا. الأمر الثاني، أنا لا مانع عندي أبدا أن يتكلم مع الدكتور عصام من أرض سيد مبراهل، ولكن أيضا أنا كنت قد وعدت النظر ولا أريد أن أخلف الوعدة، وقد وعدت بأن أذكر له تلك الأمور التي طلبت منه أن يجيب عليها إلى الآن لم يجب، فأذكر بها إن شاء أجاب وإلا عرف الناس أن هناك أمورا لم يجب عليه الدكتور إلى الأمور، وإن شاء أتركها لأنه قد وعد في الجلسة الماضية أنه سيجيب، مع أنه للأسف ما أجاب في الجلسة الماضية، وأنا منتظر أن يجيب في هذه الجلسة مع كلامه عن حديث المباهلة إن شاء ولا مانع عندي. قال إن الشيخ شلتوت الشيخ البشري كان يكثران الاثنى عشرية، وطلبت منه أن ينقل لنا هذا الكلام أين يكون، ولم ينقله إلى الآن. وقال إن عثمان الخميس يكثر الاثنى عشرية، وطلبت منه أن ينقل هذا عني سواء في كتاب أو في تاريخ، ولم أسمع ذلك منه إلى الآن. ولعن الغلاة، لما رفضت منه أن يذكر لنا الغلاة الذين لعنهم، أهم منهم الخميني والخوئي والصدوق لا مقام والمفيد الذي أمجد فيه الذي لم يقلنا أتهمهم، فأعرض عنها ولم يجد. وكذلك لما قال إن الإمام قام المسلم ذكر حديثا لكن عد اشتفيق الخم، طلبنا منه أن يبرد الرجال الذي، ونقل على ابن الجوزي أنه قال إن عائشة وأم سلمة كانت لا ترى يقن أنهما من أهل البيت، وطلبنا أن ينقل هذا نقل خلافه. وكذلك نقل عن الطحاوي أنه صحح الحديث ولم نجده عند الطحاوي، ومعناه هذا الصوت. ونقل أن الإرادة في آية التوحيد تختلف عن غيرها في القرآن الكريم، ولم نسمع ذلك. وطلبنا منه أن ينقل عن العلماء ولو علماء الشيعة الذين قالوا هذا أن الإرادة تختلف عن غيرها في القرآن، ولم نسمع شيء. ويسر أن حديث أم سلمة صحيح مسلم، وأسمعناه بصوته لما عيث ذلك والشريف إلى الموضوع، وأيضا لم نسمع جوابا. قال العالم الوهاب العلام محمد علي البار، ولم نسمع جوابا إلا إنه في الجلسة الماضية أجاب بقوله يشهد أن يكون عالم عندك يتبع عالم إذا كان أثبت لنا أنه كان وهابيا وشرا، من أجل كان وهابيا ومن الذي وصفه بالعلام العالم الوهابي أنت أو غيرك؟ قال سورة مسلم الخمسين كلها تقول بقوله، طلبنا منها مثل المعروف والقبح. قال الطحاوي يرى أن أهل البيت أنصار فقط، طلبنا منه أن ينقل هذا عن الطحاوي فلن ينقله إلى الآن، أن الطحاوي يقول أهل البيت الخمسة فقط. قال الإمام الصوفي إمام أهلنا، وذكرنا له أنه كان رافضيا ولم نسمع ردا. إذ سئلنا عن من حرمت عليه الصدقة ولم يكن الأمر كذلك، ولم نسمع جوابا كذلك. قال الإمام مسلم استدرك زيد، وقلنا أن الإمام مسلم لم يقل شيئا من ذلك، بل شيء دلس عليه وإن شئتم قل كذب عليه. قال إنني قلت عن استيجان كالفلوس، إذا هذه تعرف لفرته عن الكذابين. ثم قال هو يقول إذا كالفلوس، وكذلك الأخيرة التي تاجر فيها سوء عصام، وهي قوله إن شيخ الإسلام تيمية يقول إنه ترك لأئمة الأربعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطلبنا منه أن يذكر لنا أين يوجد هذا السلام، ففوجئنا أنه يقول ارجع إلى الطبعات، وقلنا الطبعات بين يدي أي طبعات تريد؟ فقال هناك 40 طبعا، وأنا والله لا أعرف لي من هذه السنة 40 طبعا. ثم جاءت الطالب الأخرى فقال 100 طبعا، 100 طبعا طبع من هذه السنة، وأنا لا أملك إلا طبعتين من هذه السنة، وقال في الجزء الثاني صفحة 220، ووعد أن يحضرها في هذه الليلة. فأرجع أن يسمعنا أين قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام. والأخيرة إلى الآن في ظني أن كانت تأتي أخريات، لأن صاحب الطبع يغير طبعه، ولأنه قال إن عثمان الخميس قال أنا فهمت أنك تقول إن ابن عباس ليس من أهل البيت، كنت أظن أنك تقول إن ابن عباس ليس من أهل البيت، ثم لما راجعت الأشرطة تبين لي أن اتفقت. أنا ما قلت هذا، أنا ما قلت كنت أظن، أنا قلت كنت تقول إن ابن عباس ليس من أهل البيت، ثم أنت رأت كلامك، فأنا أسمعك بصوتك الآن بل أسمع الجميع.
وقال
هذا الصماء يقول أن البيت هم فقط عن حسن والحسين، وبعد ذلك سألت أنه يقول الله أعطى سنعبيك لكنه يقول أنه ليس مصحي، بعد أن تلعب الشرق سأجيب من ذلك المصحي. ولكن قلت أن الدكتور عطفان يعني غير رأيه، كان يقول أولا إن أولئك لكم أهل البيت، ثم غير رأيه وصاروا من أهل البيت. لنسمع الآن.
أو
غير
رأيه
أو
غير أو غير ثم بعد ذلك حصل أهل البيت غير ذلك
كما هو يجيب في حديث الإسلام. يدل حديث الكفاء الموجود في صحيح مسلم عن عائشة أن يريد كان يريد أن يحصل أحد من بلانه في ناس في عائل المعلم، يدل على هذا. فلا يدل أن هناك مصطلح مرخى أو تعبير آخر مصطلح شريفة لكن لا يمكن فعندما نأتي نحن ونشتري ونقول أن أبن بيتكم آل علي وآل
جعفر ونضع 50 مليون حتى مخالفة للشرع. لا لأنها لا تكون مجاهلة. كما سمعنا ما في صوت الدكتور كان واضحا موضع اللي واحد جيد. إذن الدكتور عصام هو الذي غير رأيه، يقصد أن يكون 50 مليون من أهل البيت، ثم كذلك الآن عفوا الدكتور عصام، هل تقبل الآن 50 مليون من أهل البيت؟ الآن 50 مليون يمكن أن يكونوا من أهل البيت لكن غير مطهرين، لكن يمكن أن يكونوا من أهل البيت. هذه بشكل عام يعني بعض الأمور التي تذكرتها، فلو أحب الدكتور عصام أن يسمعنا الإجابات عنها عاجلا الآن أو آجلا بعد أن يذكر ما يريد أن يتكلم عنه، المهم أن لا يفوت علينا هذه الفائدة. تفضل بالسؤال.
أفضل اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أفضل فضيلة الشيخ عثمان الخليل أنا هذه ما أتدخل في القضايا العلمية، فهي تدور بينكم وبين فضيلة السيد المستقر السيد عصام العمار، ولكن باعتبار أنكم اعترضتم على أمر فني وهذا يرجع إلى إدارة الغرفة حيث اعترضتم على كلمة المستقر، نحن لم نكذب ولم نخالف الواقع سماحة السيد ومن المستقرين، ولنا الشرف ولنا العزة ولنا الكرامة ولنا الفخر أن يكون مستقر يمثلنا في غرفة الحق. الحمد لله الذي جعل كلمته هي العليا. فيا فضيلة الشيخ، نعلن للجميع أن السيد المستقر الدكتور إصال العماد يمثلنا نحن شيعة النبي المصطفى محمد وأهل بيته في غرفة الحق، فليس هناك تناسل يا فضيلة الشيخ بين أن يكون الشخص مستبصرا وبين أن يكون ممثلا لمجموعة للشيعة. فأقولها مرة قلناها سابقا لكم فضيلة الشيخ ونقولها وسنكررها، السيد عطار المستبصر الذي كان وهابيا في يوم من الأيام فرأى الحق واتبعه هو يمثلنا نحن الموجودون والمسؤولون على غرفة الحق. اللهم صل على محمد وعلى آله. هذا فقط من أجل بيان أمر فني فضيلة الشيخ، وأعتذر على المداخلة في الأصابع تفضل القضايا العلمية بعد ما سبق بكم، ولكن هذا باعتبار أنه مسألة فنية فقط أردت أن أبين أنه الحمد لله الحمد لله نحن الشيعة المستثمرون هم من يتصدى الدفاع عن مذهب محمد وآل محمد صلى الله وسلامه عليهم كغيرهم من علماء المذهب. حياكم الله جميعا وحياكم الله شيخ عثمان الخميس. تفضلوا في الأحصان، احسبوا الوقت من الآن إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. لهذا غير محصول الوقت الدمشقية، هذا غير محصول الوقت، هذا مسألة فنية، هاي مسألة فنية. الشيخ اعترض على أمر فني، فأردنا أن نوضح للشيخ عثمان الخميس وللموجودين وللأجيال هذه النقطة، حتى أنه الشيخ مرة أخرى لا يعترض على هذا الأمر إن شاء الله. وبارك الله بالجميع وحياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما
وعدت
وكما قلت أن الإشكالات التي يطرحها أخيه الشيخ عثمان الخميس لو عالج في كل جلسة نقطة، لأنها تحتاج إلى توضيحات، لأنه حدثت التباسات عند الشيخ عثمان الخميس. وكما قلت في الجلسة الماضية أن الشيخ عثمان الخميس أحيانا أن أقول أمر من الأمور فهو يفهم فهم ثاني أي مراد، ثم يحاسبني على هذا الفهم الثاني. مثلا أنا قلت أن الإرادة في آية التصوير عند الاثني عشرية تختلف عن الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية الواردة في بعض الآيات الأخرى. ماذا فهم الشيخ عثمان الخميس؟ أنا رجعت أشوفه، فهم من كلامي هذا فهما غريبا جدا جدا لا يمكن أن يصدر من إنسان عاقل. فهم من كلامي أنني أقول أن كلمة الإرادة بنفسها وحدها هي فضيلة في آية فضيلة، من دون أن تتعلق بالتضليل، من دون أن تتعلق بإذهاب الدين. كلمة الإرادة بذاتها وحدها بنفسها بغض النظر أن الله أراد أن يذهب الرزق على أهل البيت أو أراد أن يطهر أهل البيت فضيلة، هذه الإرادة لها فضيلة في كلمة في آية فضيلة بذاتها من دون أن تتعلق بالتوحيد. لا يوجد أصلا كلمة يريد أو أراد أو هذا ليس فيها قضية. ثم الإنسان لا يمكن عاقل يقول هذا الكلام. كل إرادة لا بد أن يكون لها مراد، لا بد أن يكون للإرادة متعلق، لا بد أن يكون هنالك شيء تعلق به الإرادة. أنا أقول هذه الإرادة إرادة التوحيد إنهاب الرزق، هذه هي الضمير لا كلمة الإرادة. فهو في أشرطة قال الإسلام يقول أن كلمة إرادة فيها فضيلة من دون النظر إلى الفضيلة، ثم قال أليس كل عاقل يقول
أن الإرادة هي ذات علاقة في التطهير تكون فضيلة الأهل. هذا ما قلته. أنا لا أقول أن كلمة إرادة نفسها فضيلة. فأنا أقول أحيانا الشيخ عثمان الحميد حفظه الله يأتي يفهم كلامي فهم الآخر ثم يفرض علي هذا الفهم ثم يحاكم هذا الفهم الثاني الذي هو فهم عثمان الحميد في كلامه. وفي الجلسة الماضية فهمني أنني قلت أو تقولت على شيخ الإسلام ابن تيمية معاذ الله. أنا عندما جئت كذلك في الجلسة الماضية صنع بما صنع بهم جئت وقلت أن أهل السنة أتوا أهل البيت. فقام الشيخ عثمان واعترض نحن نحب أهل البيت نحن نوالي أهل البيت نحن لدينا موجة أهل البيت. لا أخي هذا الشيء غير المحبة. لا أقول أنتم تحبوا أهل البيت أنتم تركتم أولي تركتم فقه الإمام علي تركتم قضاء الإمام علي. لا أقول أنتم حبيتم المحبة السلبية مجرد المحبة السلبية. فمن يأتي ويعبد باب فضائل القرآن ثم لا يطبق أحكام القرآن أنتم هكذا جعلتم باب فضائل أهل البيت ثم تركتم فقه أهل البيت تركتم قضاء الإمام علي تركتم فقه الإمام علي تركتم كل ما يتعلق بأهل البيت. فبدأ يتهمني وهل أنتم له عبارات أخرى كذلك. قال ابن تيمية بالحرف الواحد فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إليه يعني إلى الإمام علي في الفقه. انظر فليس بالأئمة الأربعة ولا غير الأئمة الأربعة من أهل السنة من الفقهاء عند أهل السنة يعني من يرجع إلى الإمام علي في الفقه. إلا عليكم هذه العبارة ليست صريحة لأن أهل السنة تركوا أهل البيت ثم يفصل شيخ الإسلام بالله ويبين بالأدلة وبلغة الأرقام من أهل السنة تركوا أهل البيت. يقول إما مال فإن علمه عن أهل المدينة وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول علي. طبعا أهل السنة لا أقول الابن الأشعري أهل السنة الإمام ابن تيمية يتحدث عن أهل السنة بأنهم في الأخير للأسف تأثروا بالأجواء الأموية التي كانت تستبيح وتلعى الإمام علي. فمن الطبيعي أن الفقه السني كان هو فقه الجمهور والفقه المعروف المتعارف عند الدولة الأموية طبيعي أن لا يدخل فقه الإمام علي. قال ابن تيمية قال وأهل المدينة يقصدون أهل السنة لا يكادون يأخذون بقول علي بل أخذوا فقههم عن الفقهاء السبعة عن زيد وعم وهكذا لا ثم يفصل تفسير آخر يأتي إلى الإمام الشافعي بعد أن ذكر قال أما الشافعي فإنه تفقه أولا على أصحاب ابن جريج كسعيد بن سالم ومسلم بن خالد وهكذا ابن جريج أخذ ذلك عن أصحاب ابن عباس كعطاوية وابن عباس كان مجتهدا مستقلا وكان إذا أفتى بقول الصحابة أفتى بقول أبي بكر وعمر لا بقول علي وكان ينكر على علي أشياء. ثم إن الشافعي أخذ عن مالك ثم كتب أهل الغراء وأخذ مذهب أهل الحديث واختاره النصر. وأما أبو حنيفة فشيخه الذي اختص به حماد بن أبي سليمان وحماد عن إبراهيم وإبراهيم عن علقمة وعلقمة عن ابن مسعود وقد أخذ أبو حنيفة عن عطاوية. أما الإمام أحمد فكان على مذهب أهل الحديث أخذ عن ابن عيينة وابن عيينة عن عم بن دينار وعن ابن عباس وابن عمر وأخذ عن هشام وهكذا وهكذا إلى أن يذكر كل فقهاء أهل السنة. وابن عباس كان مستعدا مستقلا وكان إذا أفتى بقول الصحابة أفتى بقول أبي بكر وعمر لا بقول علي وكان ينكر على علي أشياء. ثم إن الشافعي أخذ عن مالك ثم كتب أهل العراق وأخذ مذهب أهل الحديث واختاره النصر. وأما أبو حنيفة فشيخه الذي اتصل به حماد بن أبي سليمان وحماد عن إبراهيم وإبراهيم عن علقمة وعلقمة عن ابن مسعود وقد أخذ أبو حنيفة عن عطاوية. أما الإمام أحمد فكان على مذهب أهل الحديث أخذ عن ابن عيينة وابن عيينة عن عمرو بن دينار وعن ابن عباس وابن عمر وأخذ عن هشام وهكذا وهكذا إلى أن يذكر كل فقهاء أهل السنة ويثبت بلغة الأرقام شيخ الإسلام تيمية أن أهل السنة قد تركوا أهل البيت. وهذه ليست كلمة ابن تيمية فقط فكذا قال الإمام محمد بن زهرة وأنا سأتي له ما قاله بالطبعة الوهابية. اعتمدت على الطبعة الوهابية لأن في الجلسة الماضية لم تكن عندي طبعة. الطبعة التي حققها الوهابي المعاصر العدو اللدود للإثنى عشرية الدكتور المرحوم رشاد سالم رضوان الله عليه الوهابي المعروف سنة النكس 1406 رقم الطبعة الأولى مؤسسة قرطبة عدد الأجزاء 10 صفحة 259 جزء 7 وما يليها 39 31 أطلب من الشيخ عثمان أن لا يتسرع بالتكليف. وهذه نقطة فقط عما اتهمني به بالكذب، وإن شاء الله في الجلسات الماضية سوف أطرح بقية النقاط وندخل في الموضوع الرئيسي وهو آية المماثلة. فقط وعدت في الجلسة الماضية أن أتحدث عن آية المماثلة وسأعالج نقطة واحدة من اتهامات الشيخ عثمان به، واليوم سوف أتحدث عن يوم المماثلة. استيقظت المدينة المنورة في نومها، لم يبقى أحد من المجتمع المدني إلا وهو يتحدث عن المماثلة. كان حديث الناس كل الناس عن المماثلة، إنهم يفكرون من الذي سيختارهم النبي من أجل المماثلة، وها هي الآن قريبة جدا ساعة المماثلة أو ساعة الإنذار بلعنة الله على الكاذبين. هو يوم مشهود، يوم 24 من ذي الحجة على حسب المشهود. وقبل كانت المماثلة كما قال بعض علماء، أريد أن أبين المسألة خلافية، بعضهم قال 24 حسب المشهود، والبعض الآخر قال 21 وقيل 25 وقيل 27. في هذا اليوم تطلع أهل المدينة يا ترى من هو الذي سيمثل الإسلام في المباهلة؟ ما هو الوقت الذي سيختاره الله في هذا اليوم من أجل المباهلة مع أهل الإسلام؟ الناس يقولون اليوم سيختار الله أناس المباهلة ليس من الناس. ومن هنا يوم 24 من الحجة هو يوم مشهود ومن أهم الأيام في الرسالة الإسلامية، يوم مشهود تحققت فيه كلمة الله العليا وتمت الغلبة بالإسلام، يوم مشهود لما ظهر من فضل أهل الكساء على سائر الناس. وأهل الكساء هم علي وفاطمة والحسن، لا يقاس بهم أحد. هو يوم مشهود أختار الله فيه نفسا واحدة من الأنفس الكبيرة هي نفس الإمام علي، واختار الله فيه امرأة واحدة من نساء كثيرات وهي فاطمة، واختار الله ابنين لا غير من جميع أبناء المسلمين لأنهم هؤلاء الخمسة أو هؤلاء الأربعة بعد النبي هم قلب الأمة الإسلامية، قلب الأمة الإسلامية. ومن أجل هذا من الطبيعي أن يمثل الإسلام في هذا اليوم الفاضل. أختارهم الله لكرامته وعدهم لهداية الأمة عندما أوصى النبي بالثقلين، الثقل الأول المتمثل بالكتاب والسنة، والثقل الثاني وهو الثقل الأصغر المتمثل بهؤلاء الأربعة علي والحسن والحسين وفاطمة. يوم مشهود اختصم فيه خصمان لربهم، لقد جاءت ساعة الوعد، انطلقت الأبصار إلى الجهة التي فيها رسول الله، وقال الناس ها هو ذا رسول الله يخرج، ها هو ذا يحتضن الحسين ويمسك يمناه الحسن، وخلفه بضعته فاطمة الزهراء. وهذا علي يمشي خلف فاطمة. المباهلة هي القول الفصل في نهاية الجدل بين أهل التوحيد وأهل التدليل، وقد اختار الله المباهلة لنبيه وأمره الله تعالى بالمباهلة كما اختار له الأشخاص الذين مباهل بهم، وأمره أن يباهل بصفوة الصفوة من أمته، أمره أن يباهل بقلب هذه الأمة، أمره أن يباهل بالثقل الثاني بعد الثقل الأكبر كتاب الله والسنة النبوية، أمره أن يباهل بالناس الذين هم لب هذه الأمة بعد رسول الله علي وفاطمة والحسنين، وهم الذين يؤمنون على دعاء الرسول في يوم المباهلة. وبعد، فلا يمكن أن يوجد أشخاص في رتبة أهل الكتاب، لأن العليم الحكيم مستحيل أن يرجح هؤلاء ويختارهم في هذه المرحلة الأرجة الحاسمة وفيهم من هو أفضل منهم. خرج رسول الله محتضنا بالحسين وبيده الحسن، ومن خلفه فاطمة الزهراء، ومن خلفها علي. اتقبل الناس واقتربوا بالناس، وكان الناس ينظرون إلى الرسول، ماذا سيقول الرسول في هذه المرحلة الخطيرة؟ وإذا بالرسول يقول بأعلى صوته وقد ضم إليه علي وفاطمة والحسنين، يقول اللهم هؤلاء أهل بيتي. تأمل هؤلاء أهل بيتي حتى تعرف وتفهم كلمة تركت فيكم من إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله أهل بيتي، لتعرف أن النبي يريد أن يشرع أهل بيتي هذا الموقف الحادث حتى لا يأتي أحد ويتلاعب في الدين ويحرف الدين. وأنا عندما قلت للشيخ عثمان خميس أن عبد الله بن عباس ليس من أهل البيت، أي أنه ليس من أهل البيت الذين هم أهل الكتاب، ليس من أهل البيت الذين أبعد الله عنهم الرسالة وطهرهم تطهيرا، ليس من أهل البيت الذين باهل بهم النبي، ليس أنه ليس من أهل البيت بالمعنى العرفي بالمعنى اللغوي، ومن أهل البيت ابن العم يكون من أهل البيت الشخص، لكن ليس من المطهرين، ليس من الذين باهل بهم النبي. لكن الشيخ عثمان الخميس مشكلته أنه دائما يحاول أن يفهم كلام الآخرين بفهم آخر ثم يهاجم هذا الفهم الآخر ويحسب أنه يهاجم الفهم الأول في حال أنه يهاجم الفهم الثاني الذي هو من استخلاص بعقله. اقترب الناس ينظرون ماذا سيقول الرسول في هذه المرحلة القليلة، وإذا الرسول يقول بأعلى صوته وقد ضم إليه علي وفاطمة والحسنين يقول اللهم هؤلاء أهليهم، قال الناس لم يأتي النبي يباهي بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعائشة ولا بحفصة ولا بطلحة ولا بالزبير، إنما جاءنا بأهل الكتاب. وبهذا دلالة أنهم أهل الصفوة المختارة من أمة، أنهم قمد هذه الأمة، وبهذا دلالة أنهم الذين سيمثلون النبي بعد ذهابه وهم الثقل الثاني بعد القرآن والسنة، وأنهم وجه الأمة الإسلامية. وإلا لما قدمهم على جميع الصحابة، لما قدمهم على أبي بكر، على عثمان، على طلحة، على الزبير، على عائشة، على حفصة، وعلى جميع أهل البيت من غير المظاهرين. حينئذ عرف الناس أنه لا يمكن أن يرتقي أي مسلم إلى مقام أهل الكتاب، وأصبح مقام أهل الكتاب هو المقام الأعلى. من هنا يقال هو رجل من أهل البيت ولكن لا يرتقي إلى أهل الكتاب. إن الناس يقولون يا ترى أبا القاسم محمد بمن سوف يباهي الأنصار، لأنهم كانوا يعلمون أن النبي لن يباهيهم إلا بخير أهل الأرض من بعده، ولن يباهيهم إلا بأكرم أهل الأرض وإلا بقلب هذه الأمة وإلا بالثقل الثاني بعد الثقل الأول القرآن والسنة. كان الناس يتصورون أنه سوف يأتي يباهي بكبار الصحابة ممن قد شافوا وطعنوا في السن، لكن النبي أراد أن يبين لهم أن الفضيلة ليست في الشيخوخة وليست في كبر السن. تعجب الناس وقالوا لماذا لم يأتي بالذين اشتعل رؤوسهم شيبة من الصحابة الكبار من مجالس الصحابة الذين بلغوا من السن عتية، وما نرى معهم إلا هذا الشاب علي والمرأة هذه الصغيرة فاطمة والصبي الحسن والصبي الزبير. أبن هؤلاء جاء النبي يباهي، إن مقاييس الإسلام ليست في كبر السن، مقاييس سماوية، اختيارات سماوية، اصطفاء سماوي، انتخاب سماوي، انتجاء سماوي. أبي هؤلاء جاء النبي يباهي آل الكتاب؟ أجاء بهؤلاء وهم في هذه السن؟ أراد النبي أن يعلمهم درسا وأن يبين لهم ليست القضية قدم الأكبر كبير السن، إن القضية هي قضية سماوية، إنه موقف حساس. لم يشأ الرسول أن يقف هنا ويترك الناس ثم يقول لهم تركت فيكم الثقلين ثم لا يبين منهم الثقل الثاني، وإلا يكون النبي قد أضل الناس عندما لا يبين منهم الثقل الثاني، لأنه سيأتي أناس ويدعون أنهم الثقل الثاني القريم القرآن ثم يتلاعبون بالدين. فأراد النبي في هذا الموقف الحاسم أن يبين منهم الثقل الثاني، وإلا لما جمع الناس في هذا اليوم الحاسم وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. هل يشك أحد أن بنت الرجل من أهل بيته؟ فلماذا يأخذ بيت فاطمة ويقول هذه من أهل بيتي؟ الإنسان عاقل يأتي بابنته ويقول أمام الناس في هذا الموقف الحاسم هذه من أهل بيتي؟ وهل يشك أحد في الأرض أن بنت الشخص من أهل بيته؟ ثم لماذا يترك أقرب الناس إليه ويترك ابن عمه ثم يأتي بابن عمه ويقول هذا من أهل بيتي؟ وهل يشك أحد أن ابن عم الشخص من أهل بيته؟ لكن النبي يريد أن يبين أن الثقل الثاني بعد القرآن والسنة هم هؤلاء هم أهل الكتاب، يعلم أنه سيأتي أناس يوسعون دائرة أهل البيت كأمثال الشيخ عثمان الخميس ويجعل دائرة أهل البيت ويخلطون بين المطهرين وغير المطهرين ولا يميزون بين أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. إذا كان النبي لا يريد أن يميز بين هؤلاء وهؤلاء، فمن فرق بين أهل البيت داخل الكتاب وأهل البيت خارج الكتاب؟ أراد النبي أن يميز وأن يبين أن هؤلاء يختلفون عن جميع بني هاشم، يختلفون عن جميع الصحابة، إنه موقف حساس قبل أن يتحدث عليهم وقبل أن يحدث أي شيء. بيّن لهم النبي هؤلاء الأربعة في هذه الساعة التي لا يزال الناس في روعة وجلال ملكتهم، يعلن النبي أن هؤلاء هم أهل بيته، كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه، وهكذا نجد في كل منافق كان النبي يعلن عن لقاء أهل الكتاب. تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها في موطن آخر غير يوم الذهلة كما في صحيح مسلم، خرج رسول الله وعليه مرحل من شعر أسود فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخلهم، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم علي ثم قال إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت. هؤلاء فقط الذين أذهبوا من ورقانهم الرجس وقالوا هؤلاء. وأنا عندما قلت لك إن ابن عباس ليس من أهل البيت لا يعني أنه ليس من أهل البيت، هي المطهرين. كم من مرة وشرحت لك القضية وقلت لك في القرآن الكريم هنالك دائرة الرجس وهنالك دائرة الطهر وهنالك الدائرة المسؤول عنها، دائرة الرجس يدخل فيها الشيطان، والذين حاربوا الأنبياء وقفوا الأنبياء كما عبر عنه القرآن الكريم، ودائرة المسؤول عنهم هم من أنبالي وأنبالك، ودائرة المطهرين هم أهل البيت المطهرين الذين أذهبوا من الرجس أهل البيت هم فاطمة. أدخل فاطمة وأدخل هؤلاء ثم قالت كما بسعي مسلم هؤلاء أهل بيتي. هذا ما حدث. إنه واضح جميع أن الاختيار الذي وقع على هؤلاء الأربعة وتخصيص هؤلاء بكلمة أهل بيتي وإعلان النبي في هذا اليوم له أهمية كبرى في تقرير مرتبة فضيلة وانحصارها في هؤلاء، وأنهم قلب الأمة بعد ذهاب نبي الأمة. أليس النبي في هذا اليوم ترك جميع إنسان النبي؟ أليس النبي ترك جميع أصحاب النبي؟ لماذا يا شيخ عثمان؟ أرجوك أن تجبني على هذه التساؤلات الكريمة. أليس النبي ترك العباس؟ أليس النبي ترك عائشة وترك تسع نسوة؟ أليس النبي ترك المهاجرين وترك الأنصار في هذا اليوم الحاسم؟ ترك أبناء المسلمين في زاوية ولم يدعو رسول الله واحدا من هؤلاء. هذا الترك لم يبقي مجالا للشك لأن الذين وقع عليهم الاختيار لا يقاتل بهم أحد، وأنهم الثقل الثاني، وأنهم قرناء القرآن، وليس كل من هز وجب وكل من انتسب إلى النبي بشجرة يعتبر هو الثقل الثاني. لا والله لا والله لا يمكن أن يكون أي هاشمي هو الثقل الثاني وقرين القرآن، بل هؤلاء الذين لا يقاتل بهم أحد من بني هاشم، هؤلاء الذين لا يقاتل بهم أحد من الصحابة. ومن هنا أختاره النبي في هذه المرحلة الحاسمة، ومن هنا في أخريات حياته النبي أوصى بالثقل الأكبر وأوصى بالثقل الثاني. الثقل الأكبر الكتاب المتمثل بالقرآن والسنة، والثقل الثاني أهل البيت، وجعلهم قلب الأمة وربط الأمة بهم. ولكن السياسة الأموية أرادت أن تبعدنا عن أهل البيت كما شرح لكم الإمام ابن تيمية عندما بين أن أهل السنة قد تركوا أهل البيت، وتركوا أهل البيت من الطبيعي أن يتركوا أهل البيت لأن بني أمية ساعدوا على ذلك. إنه لا مثيل لهم بين الصحابة ولا بين بقية أقرباء النبي، والبداهة تستلزم ذلك، ونحن لا نجد غير هذا الفهم. فحين نفهم من هذا الاختيار التفضيلي فهذا هو الفهم الطبيعي لهذه الآية. ليس على الإنسان حساب إذا فهم التفضيل، وحينما يستيقن أن الله هو الذي اختارهم في ساعة المفاصلة، المفاصلة والمباهلة بين الحق والباطل، بين التثليث وبين التوحيد، كما وأنه ليس لاختيار لا لأهل الكتاب مقاييس أخرى، مقاييس مادية، مقاييس عاطفية، إنها مقاييس الفضيلة، إنها مقاييس التقوى، إنها المقاييس التي جعلت هؤلاء يتقدمون على غيرهم، لأنهم لا يلتقي أحد غيرهم إلى هذا المقام وإلى هذا المستوى بعد النبي. لقد كان في بيت رسول الله تسع نسوة، ولسنا بحاجة إلى تصوير من فيهن من ذوات الكفاءة من ناحية الدين والخلق والكمال، فإنهن أمهات المؤمنين حقا. وفي المدينة من المهاجرين والأنصار وبني هاشم جمع غزير تجاوز عشرات المئات إلى عشرات الألوف، وفيهم النخبة الصالحة الممتازة من المقيمين على الحق، اعتصموا بحبل الله وحبل الرسول، صبروا على الأذى، جاهدوا في سبيل الله، وهم أنبط مجتمع بشري عرفه التاريخ البشري، فيه السابقين الأولين، فيه رجال يحبون أن يتطهرون، فيه كل هؤلاء، فيه كل هؤلاء. لكن النبي ترك الجميع، ترك هؤلاء جميعا، وفيهم من هم من أصحاب الجنة، تركهم جانبا ثم خرج بقلب الأمة، خرج بالثقل الثاني، خرج بالثقل الثاني الذي سيكون هو النجاة لهذه الأمة بعد القرآن والسنة. خرج بعلي رضي الله عنه من الأنفس أنفسنا، وخرج بفاطمة رضي الله عنها من النساء نساءنا، وخرج بالحسنين من الأبناء، وكأن الذات الإلهية تريد تقول أيتها البشرية إن هؤلاء هم يمثلون نبض الأمة، قلب الأمة، يمثلون أبناء الأمة، يمثلون نفس الأمة. لا تتركوا هؤلاء، إياكم أن تتركوا فتجرجروا في الشجرة الأموية وتنحرفوا عن المسار. إياكم أن تتركوا هؤلاء لتأتي الشجرة الأموية وتقتل الحسين في كربلاء وتسم الحكم وتقتل أبناء النبي حتى لا يوجد في أي منطقة في الكرة الأرضية إلا وهنالك مقتول من نسل هؤلاء الذين هم قلب الأمة. إن النبي أراد أن لا تترك قلب الأمة، وأن لا يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول تركنا أهل البيت. هكذا تركنا أهل البيت بكل سهولة، بكل سهولة أهل البيت يجب أن يتركوا. إذا كانت الدولة الأموية قد صفتهم جسديا فإن علينا أن نصفيهم. هل هذا يصح؟ هل يصح أن نقول أننا تركنا أهل البيت والنبي يقول في أخريات حياته يوسف ويدعى سأخاذل هذه الحياة وإني تارك فيكم الثقلين كما يسعي مسلم باب الإمام علي تاب الله عن بيتهم. هكذا في كل سهولة لم تأخذ الأمة عن الإمام علي. فإذا لم تأخذ عن أفضل أهل البيت فكيف ستأخذ عن الحسنين أو عن غيرهما؟ ومن هنا أمر الله بالمباهنة مع هؤلاء الذين بهم الهداية، كما أن القرآن والسنة بهم الهداية. هؤلاء أربعة هم السبل الثاني بعد السبل الأول المتمثل بالقرآن والسنة. جاء بهؤلاء أمام النصرانية وأمام التكذيب لأنه في هذا الموقف يعلن عن قيمة السبل الثاني وسموهم ويخبر الناس عن مكانتهم من الله عز وجل. حقا أن يوم المباهنة له قيمة في تعريف الناس بقيمة أهل الكتاب وفي تعريف الناس بأن لا تكون عن أهل البيت، وأنها انتهت عن أهل البيت فسوف تنجر إلى الكيصرية الهرقلية الأموية، إلى حكم يتوارث الإبن عن الإبن، إلى حكم الملكي دمر الإسلام حتى وصلنا إلى الوضع الذي نعيش به الآن. ولا شك أن النبي لو علم أن في الأرض أكرم من علي وفاطمة والحسن والحسين لأمر الله نبيه أن يباهي بهم. ومن هنا ليس في علم الله أحد أفضل منهم، وحد الناظر في حديث المباهلة وهي من الأحاديث الصحيحة أن يدرك لماذا أصبح هؤلاء الثقل الثاني بعد الثقل الأول. فلا أحسب أن أحدا من المسلمين يستطيع أن يقول إنما أختارهم النبي بسبب عطف النبي. فالقضية ليست قضية عاطفية، والقضية قضية مصيرية. النبي لا يتحرك بالعواطف والعياذ بالله، فقد رفضت نفسه وابتعدت نفسه وتطهرت نفسه عن نوازل الشيطان. ورسول الله لا ينفع الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وليست آية مباهنة بالآية الأولى والأخيرة التي التقى فيه القرآن بأهل الكتاب، إن القرآن هو الثقل الأكبر وهؤلاء أهل الكتاب هم الثقل الثاني. وأهل الكتاب يعرفونا بالقرآن والقرآن يعرفنا بأهل الكتاب، فقد التقى بهم بآيات أخرى. وقد اتفق المفسرون من الوهابيين ومن الاثني عشريين ومن أهل السنة على أن هنالك آيات قرآنية بينت للناس فضل أصحاب الكتاب علي وفاطمة والحسنين. بينت هذه الآيات مقام أهل الكتاب لأنهم أهل بيت النبوة من المطهرين الذين لا يقاس بهم غير المطهرين من أنصار ابن عباس رضي الله عنه. وهل يستطيع مسلم يقرأ الآيات والأحاديث الواردة في أهل الكتاب أن يساوي بين أهل الكتاب ومن دخل الكتاب وبين من كان خارج الكتاب؟ إذا فلماذا أدخله في الكتاب وبين غيره من أهل البيت الذين لم يدخلوا من نبي الكتاب؟ هذه الآيات والأحاديث تجعلنا نستيقن أن قرناء الكتاب في حد ثقلين من أهل الكتاب فحسب، لا يشاركهم أحد في اقترانهم بالقرآن والسنة. ويتساءل كثير لماذا الله أختار من الأنفس علي، ولماذا أبدل القرآن عن علي بأنه نفس النبي؟ يقول الكاتب الإسلامي العظيم عباس محمود العقاد الذي خدم الإسلام بكتابته بكتابه عبقرية الإمام علي وأرجو من الشيخ عثمان ألا يطعن في عباس محمود العقاد، قال في كل ناحية من النواحي الإنسانية ملتقى لعلي في سيرة النبي. ويقول الكاتب الإسلامي أحمد حسن الزيات وأرجوه كذلك ألا يطعن في أحمد حسن الزيات في كتابه تاريخ الآداب العربية، قد ورد علي بحكم مولده وبحكم تربيته مناقب النبوة ومواهب الرسالة وبلاغة الوحي. نعم قد تجمعت في علي أخلاق محمد، فقد عاش في بيت النبي وتراءى في بيت النبي، فاستحق أن يكون نفس النبي من حيث النقوة، وإن كان لا يساوي النبي من حيث الرتبة ولا يساوي النبي من حيث الفضيلة فهو بعد النبي بإجماع المسلمين، لكنه تربى في بيت النبي فاستحق أن يطلق عليه الله صفة أنفسنا وكأنه نفس النبي وعليه نفس محمد كما عبرت آية الوعلة. ومن هنا كان النبي قرين القرآن في زمانه وأصبح الإمام علي قرين القرآن بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ علي عن محمد أمثل الأخلاق وأسمى الصفات فهو تربى في بيت النبي تربى في بيت محمد. ومن هنا سار علي أفضل أهل الكساء. وحسنا أن نراجع الأحاديث الصحيحة بالبخاري ومسلم وفي غيرهما من الصحاح الواردة في فضل أفضل أهل الكساء الإمام علي كما جاء عن سعد بن وقاص أمر من معاوية بسب علي. انظروا كيف تجرأت الدولة الأموية وعلى رأسها مؤسس الدولة الأموية أن تسب هذا. وأعرفوا أن الحكومة الأموية حاولت أن تفصل بيننا وبين أهلنا. هذه الرواية في صحيح مسلم لكن بلفظ أعلى. أمر معاوية بسب علي فامتنع. فقال معاوية بن أبي سفيان ما منعك أن تسب أبا تراب. انظروا كيف حاولت الدولة الأموية أن تفصل بيننا وبين كل ثاني. وعندي دلائل كثيرة بذلك. بس هذه رواية في صحيح مسلم وإن لم يرد بهذا اللفظ في صحيح مسلم لكنها قريبة من هذا اللفظ. قال سعد بن أبي وقاص أنا ما ذكرت ثلاثا قال هن رسول الله لعلي فلم أسبه لأن تكون من واحدة منهن أحب إلي من حب المعنى. سمعت رسول الله يقول له حين خلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان. فقال رسول الله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. تأملوا بمنزلة هارون من موسى. فكما ظلمت بني إسرائيل من قبل آل فرعون فقد ظلمت أهل النبي من قبل بني أمية. لماذا النبي قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ النبي أراد كما ظلمت ذرية هارون من قبل آل فرعون فقد ظلم أهل بيت النبي من قبل بني أمية. والنبي يقول فتستنون من قبلكم حتى لو دخلوا تحرضون بالله دخلتموه. فهذه سنة كما استطاعت آل فرعون أن يفصلوا بين قوم فرعون وبين بني إسرائيل فقد استطاع بني أمية أن يفصلوا بيننا وبين أهل البيت. أريد أن أستمر من الشيخ عثمان الحميد ثم أواصل بحثي بآية الله لا فعندي بحوث أخرى سأقدمها عندما استمر من الشيخ عثمان. وتفضل وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تعليقا على الأخ الذي تدخل في البداية أقول ليس فقط مستبصر بل هو عالم نص عليه عالمكم القرآني فنص هو كذلك على نفسه فقال أنا عالم من علماء الشيعة فأنا الآن أناظر أحد علمائكم وليس مجرد مستبصر. هذا الأمر الأول وليس هو يمثل وصف الحق ولكن كان يمثل الشيعة الحاضرين في هذه الغرفة ويتكلموا بلسانه. الأمر الثاني بالنسبة للإرادة الدكتور عصام هو الذي كان يقول الإرادة في آية التطهير غير الإرادة في سائر القرآن ولم يقل التطهير هنا غير التطهير في غير وإنما قال الإرادة هنا ويقول أنت فهمت أنت ما تفكر تعبر عن نفسك ثم ثانيا نقول له يا دكتور عصام اقرأ علينا قول الذي إنه قال ترك الأئمة الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية. أنت قلت قال ابن تيمية ترك الأئمة الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا اللفظ. ترك الشيخ كان يقول ترك الأئمة الأربعة الإمام علي جل نريد هذه إن شئت
الله لا 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 لا
سمعتم سمعتم أنه واضح كلامه حسنا إذا كان واضح نضعه لواحد بالحرف الواحد شاهد كان فيه الحرف الواحد يقول نعم أنا أريد هذه اللي بالحرف الواحد تعزوها لنا لسوء الفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لا يوجد أحد من الاثنى عشرية لا يميز بين الإرادة التقديمية والإرادة التجريبية. ولا يوجد أحد يقول من الاثنى عشر بأن الإرادة في أي تطهير هي إرادة تجريبية. أنا ما أدري عندما تكون أنا تفرد بهذا الأمر. حتى الإمام ابن تيمية ناقش الاثنى عشرية في كتبه ورد عليهم عندما قالوا بأن الإرادة تكوينية في آية التطهير، وحاول أن يثبت أنها إرادة تجريبية. فلذلك أنت عندما تقول لم يقل أحد بأن الإرادة هنا تكوينية من الاثنى عشرية، هذه ليست حقيقة وليست صحيحة، وهذه دائما في آراء السلف. وأما مسألة ما قاله ابن تيمية، قال ابن تيمية أنا أكرر لكم، فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء ولا غيرهم، شوف أنا حتى نسير هذه، ولا غيرهم غير الأربعة من يرجع إلى الإمام علي بن أبي
طيب طيب ترى العصام. إذا في الحرف الواحد هذه طيب طيب ترى العصام. إذا في الحرف الواحد هذه ليس كذلك. إذا لم يقل شيخ سانتون بالحرف الواحد ترك الأئمة الأربعة علي بن أبي طالب. هذه من كيسك لترى العصام كما كانت من كيسك الجزء الثاني صفحة 220، أليس كذلك؟ أجل ترى العصام.
بل قال هذا، قال فليس بالأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إلى الإمام علي بن بكر. ماذا تريد أن أقول هذا؟ وضع أنا ذكرت لك الإمام كاملا، ليس هو فقط. قال الإمام محمد بن زهر، قال الإمام ابن القيم الجوزية. مسألة ترك أهل السنة لأهل البيت هذه مسألة بديهية يعني. فالإمام محمد بن زهر بدأ يحلل لماذا تركوا أهل البيت. قال تأتي بني أمية، بني أمية عزلوا بيننا بهذا. ولكن يا ترى يا شيخ عثمان، إذا أنتم تركتم الإمام علي، أن الحكم والحسين سيتركوا الإمام علي؟ يا ترى أن الإمام الباقر سيترك الإمام علي؟ يا ترى هل الإمام جعفر الصادق سيترك الإمام علي؟ إذا قال ابن تيمية فقهاء أهل السنة، يعني إذا أبو حنيفة كما يقول الإمام ابن تيمية ترك الإمام علي، هل الإمام جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين ابن الحسين سيترك؟ والله يا أخي أن الإنسان قد يتركه الناس جميعا بشرط أنه مظلوم، ولكن من المستحيل أن يتركه أبنائه. ومن هنا الحمد لله، إذا كنتم تركتم أهل البيت فالحمد لله أن هنالك أناس حرصوا على فقه أهل البيت، دونوا خطب الإمام علي، دونوا روايات الإمام علي، وأنتم ليس عليكم إلا أن تمارسوا التشكيك. نحن نشك في كل رواية أهل البيت الموجودة في كتب الإمام الحسن. لأخواني تشككون وتقولون لا يوجد لأهل البيت وتركتم أهل البيت، ثم عندنا جئنا لكم بمذهب أهل البيت شككتم فيه من دون أن تدرسوا طرق الأتاريخ، ومن دون أن تدرسوا علم الرجال عندنا، ومن دون أن تبحثوا. اتقوا الله فيما تفعلون. جزاك الله.
طيب حتى لا يدل الكلام، فقط المهم أن الناس عرفوا أن لم ترك الأئمة الأربع الإمام عليا هذه كذبة جديدة نضيفها إلى سجلك السابق، لأنك قلت قبل بالحرف الواحد أو قال بالحرف الواحد ترك الأئمة الأربعة الإمام علي رضي الله عنه. هذا كذب وزور كالعادة، كما لو وضعت فقط من رأسك الثاني صفحة 220، والآن ظهر أنه في الجزء السابق صفحة 527. ثم ثلاث، أنا سأقرأ عليكم كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية حتى تعلموا مدى أمانة بتروض العصام في المسجد. الشيخ ابن تيمية في اتفاق من هذه السنة النبوية رد على الرافضي ابن المطهر الحلي، وذلك لما زعم هذا الرافضي أن علي رضي الله عنه هو مصدر جميع العلوم. فقال هذا الرافضي، قال إن الناس منذ أي من علي رضي الله عنه استفادوا العلوم، وأن النحو فهو واضعه. قال لأبي الأزهر الجعلي الكلام كله ثلاثة أشياء اسم وفعل وحرف، وعلمه وجوه الإعراب. قال وفي الفقه الفقهاء يرجعون إليه. هذا كلام من؟ هذا كلام أخيك الرافضي
ابن المطهر الحلبي. ماذا قال شيخ الإسلام تيمية؟ يكذب هذا القول في دعواه أن الفقهاء إنما استفادوا فقههم من علي بن أبي طالب، كما كذب أخوك التيجاني لما قال أبو حنيفة أخذ عن جعفر ومالك أخذ عن أبي حنيفة والشافعي أخذ عن مالك وأبو أحمد أخذ عن الشافعي، فيكون لأئمة الأربعة كلهم أخذوا فقههم من جعفر. هذه دعاوى باطلة تدعونها أن العلم كله عند علي رضي الله عنه وأبنائه، وهذا من كذبكم الذي لا ينتهي. رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا الكذب والزور من ابن المطهر الحلي الأخير، فقال لما قال ابن المطهر وفي الفقه الفقهاء يرجعون إليه، قال شيخ الإسلام الجواب إن هذا كذب بين. لا تنسى دكتور عصام أن كل الذين ناقشهم يكذبون، حتى الذين ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية. قال إن هذا كذب بين، فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إليه في فقهه، أما مالك فإن علمه عن أهل المدينة، وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول علي، بل أخذوا فقههم عن الفقهاء السبعة، عن زيد وعمر وابن عمر ونحوهم. وأما الشافعي فإنه تفقه على المكيين أصحاب ابن جريج كسعيد بن سالم القداح ومسلم بن خالد بن الجندي وابن جريج، أخذ ذلك عن أخذ بن عباس كعطاء وغيره، وابن عباس كان مجتهدا مستقلا، وكان إذا أفتى بقول الصحابة أفتى بقول أبي بكر وعمر لا بقول علي، وكان ينكر على علي أشياء. ثم إن الشافعية أخذ عن مالك، ثم كتب كتب أهل العراق وأخذ مذاهب أهل الحديث وصار لنفسه. وأما أبو حنيفة فشيخه الذي اختص به حماد بن أبي سلمة، وحماد أخذ عن إبراهيم، وإبراهيم عن علقمة، وعلقمة عن ابن مسعود، وقد أخذ أبو حنيفة عن عطاء وغيره. وأما أحمد، أما الإمام أحمد فكان على مذهب أهل الحديث، أخذ عن ابن عيينة، وابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس وابن عمر، وأخذ عن هشام بن بشير، وهشام من أصحاب الحسن وإبراهيم النخعي، وأخذ عن عبد الرحمن بن المهدي ورشيع بن الجراح وأمثالهما. وجالس الشافعي وأخذ عن أبي يوسف واختار لنفسه قولا، وكذلك إسحاق بن راهوي وأبو عبيد ونحوهم. الأوزاعي والليل أكثر فيهما عن أهل المدينة وأمثالهم لا عن الكوفيين. أين ترك الأئمة الأربعة الإمام علي رضي الله عنه؟ دكتور عصام كفاك كذبا. دكتور عصام، ألا تستطيع أن تصل إلى ما تريد دون أن تكذب؟ دكتور عصام، أنت قلت قال شيخ الإسلام ابن تيمية بالحرف الواحد في الجزء الثاني صفحة 220. دكتور عصام، أكنت تقرأها أو تحفظها؟ ستقول أحفظها، ولكن تراقب الفتن، ولو كنت من أهل الحديث لجعلوا إمام ابنك ضعيف جدا سيء. تفضل دكتور عصام.
الحمد لله. إذا اتفقنا أن عبارتي سليمة، أنت قرأت فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقه من يرجع إلى الإمام علي. إذا اتفقنا أنه منصرف لله، وهذا طبيعي. إذا الله عليك ماذا تفسر قول النبي ذكركم الله بأهله، ذكركم الله بأهله، ذكركم الله بأهله؟ ماذا تفسر قول النبي في صحيح مسلم يوشك أن أدعب وأجيب، يعني أغادر هذه الحياة وإني إنسان كثير من الغنى؟ أي إنسان يريد أن يخرج من المدينة ويقول أنا سأغادر الحياة، هذا لا يريد أن يخرج من المدينة، يريد أن يموت ويريد أن يغادر وينشك أن أدعى، ثم يقول تركت فيكم البقرة. الحمد لله عليك، ما هو جوابكم أمام الدرس الزاهية عندما تقول أنكم تركتم في المدعى؟ وينبغي أن أقول أيضا أنني سأذكر لماذا تركت أهل البيت كما صرح الإمام فيه وكما أنت أثرت بذلك، وإن كانت يغضب الكثير لأن بني أمية بالنسبة لهم أصبحوا هم الهدف والغاية، حتى أصبحوا يدافعون عنهم الخليفة المأمون يزيد بن معاوية الخليفة المضمون معاوية، الخليفة المضمون سليمان بن عبد الملك، الخليفة المضمون الوليد بن عبد الملك، الخليفة المضمون مروان، وهكذا، لأنها هي التي فصلت بين الدولة الأموية وبين الإمام علي. الدولة كانت تلعن الإمام علي، من الطبيعي أن تفصل بينهم وبين الإمام علي. أنت إذا اعترفت أنهم فرقوا عليه، ونقلت وقرأت كلام الإمام الشيخ الإسلام زي الإمام، فلماذا تركوا؟ يجب أن نبحث عن هذا، يجب أن نبحث، نقرأ التاريخ، ونقرأ التاريخ بقراءة عيون المحكومين المظلومين، عيون الذين عاشوا في السجون، لا بعيون أهل القصور، لا بعيون بني الولية. لا ننظر إلى الذين رجموا الكعبة في تلك الأيام، في أيام يزيد أو في أيام الحجاج، في يزيد وزياد وابن زياد، هم الذين فصلوا بيننا وبين أهل البيت، وهم الذين تخرجونا عن قلب الأمة عن الثغر الثاني، وأصبحنا نتبع أهل البيت ونتبجح ونؤمنها صريحة، ولنعزم أمام الذات الإلهية التي أوصتنا في اللحظات الأخيرة أن نتمسك بالقرآن وبأهل البيت. وهكذا حدث، إن التاريخ بدأ بفتنة بني أمية، فتنة معاوية، عندما حمل معاوية معاول العهد وضرب القلب وأمر بسب الإمام علي، كما صرح بذلك الإمام مسلم رضوان الله عليه الذي كتب الحديث. نحن نقول الخلافة بقريش، نعم، ولكن قلب قريش هم بنو هاشم، وقلب بنو هاشم هم أهل الكساء، وتصويب التهام كان إليهم، واللعنة كان فيهم. ومن هنا قريش إجمالا قال فيه النبي: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. وبالتحديد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، جاء في الدولة الأموية وصفق بني هاشم، هؤلاء الذين هم قلب الأمة، قلب الأمة لأن فيهم أهل الكتاب لا لذاته. وقال: بعثت إلى الناس كافة، فإن لم يستجيبوا لي فإلى العرب، فإن لم يستجيبوا لي فإلى قريش، فإن لم يستجيبوا لي فإلى بني هاشم، فإن لم يستجيبوا لي فإلي وحدي. فمن هذا الحديث نعلم مكانة بني هاشم، ونعلم مكانة أهل الكتاب، هؤلاء الذين كانوا قلب الأمة. لماذا فصلنا بني أمية عن قلب الأمة؟ من هنا نقول أن قلب الأمة هم بني هاشم. لذا لم يكن عجبا أن يرد في صحيح مسلم أن معاوية يبرد السهم في قلب الإمام علي، ويتساءل عن الصحابي الجليل العظيم سعد بن أبي وقاص صلوات الله على رؤوسه الطاهرة، الذي امتنع أن يلعن الإمام علي وكان لرفيقه المرث مظلوما كما يذكر التاريخ. لذا لم يكن عجبا أن يقول النبي: لا يحب عليا منافق ولا يقره مؤمن، رواه الترمذي. وليس هذا خروجا عن الفطرة، لأن تصدون هؤلاء المطهرين، هؤلاء أصحاب المباهرة، هؤلاء الذين باهروا النبي، كان عن سنة أصيلة في طبيعة الوجود، سنة من سنن القرآن. يقول تعالى: نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وقال جل شأنه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. واصطفى الله مريم وطهرها كما اصطفى الله هؤلاء وطهرهم وأذهب الله عنه الرجس. ولم يكن هذا بالشيء العجيب، ولكن الأعجب أن يجد معاوية الذي لعن الإمام علي في المنابر أن يجد طابور طويل ينفصل عن أهل البيت، ثم يتبجع ويقول: نعم، ترك انقطاع أهل البيت. عجيب، عجيب جدا أن مثل قلب الأمة، والله عجيب، عجيب جدا جدا. إن معاوية حارب قلب الأمة، حارب الإمام علي، ولعن الإمام علي في المنابر، واستمرت ذلك. يا ترى لماذا انفصلتم عن قلب الأمة؟ لأن الدولة الأموية فصلتكم، كاد من الإسلام من خلال قلب الأمة. وبعد أن هيمن معاوية على الساحة، أدخله الذين جاءوا من بعده في دائرة القداسة، وأصبحت الضيفة لا يصح أن تقول في شيء. وهكذا ألقى التاريخ، وأصبحنا لا نقرأ موقعة الحرة ولا ضرب الكعبة ولا كربلاء ولا مذبحة أهل البيت ولا ما حد أهل البيت. لماذا؟ تلك أمة قد خلت. والله لو جاء قرآن آخر، ولأن النبوة قد ختمت، لفضحت هؤلاء ولبينت للأمة ما رفعهم. سئل الإمام زين العابدين: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا أهل بيت النبوة مثل بني إسرائيل عند آل فرعون، يذبحون أبناءنا ويسكنتنا. هكذا سفكت دماء أهل البيت لسبب يزيد وابن زياد في هذه الحروب. فلماذا أصبحت هذه خير الحروب؟ ولماذا كانت خير الحروب؟ خير الحروب لأن في فقد الأمة فيها أهل الكتاب، فيها الأئمة الاثني عشر، فيها القلب، فيها قلب الأمة، فيها الأئمة الاثني عشر الذين نص عليهم الحديث في مسلم، والذين أشار إليهم سفر الرقية، وأبلغ كما في سفر الكتب المسيحية أنهم حراس أورشليم الجديدة أي الكعبة. هذا ما ثبت، وإن الباقي يجب أن أئمة أهل البيت جميعا كانوا في القرون الثلاثة الأولى. ومن هنا أصبحت هذه القرون الثلاثة خير القرون لأن فيها قلب الأمة. ولكن للأسف فصلت بين الدولة الأموية وبين قلب الأمة وأصبحنا نترجح لأننا تركنا أهل البيت. هذا يعني أن معنى حديث خير القرون لا يمكن أن ينطبق إلا على دائرة المركز، دائرة القلب في بني هاشم، دائرة أهل الكساء، دائرة الاثنى عشر، لا كل دائرة، لا كل من هب ودب. ولن يضر الدائرة أن الجماهير وأن جمهور أهل السنة قد انفضوا من حولها وأنها تركتهم، فالجماهير مطالبة بأن تعرف من هم قلب الأمة، وإلا سوف تموت ميتة جاهلية كما أخبر النبي بذلك، من لم يعرف مات ميتة جاهلية. فليس هذا غريب أن الله يجعل هؤلاء الاثنى عشر ويجعل أهل الكساء الثقل الثاني بعد القرآن، أي أن العلم يؤخذ منهم بعد أن يؤخذ من القرآن والسنة، وهم ليسوا بعرض القرآن والسنة، هم في طول القرآن والسنة، أي أنهم يتبعون القرآن والسنة، وإلا لما كانوا مبعرين. هذا هو ما حدث في القرآن الكريم، قال القرآن، يقول الله تعالى في شأن إبراهيم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هكذا النبوة والكتاب، العلم عندهم، فكذلك جعل الله في هؤلاء الكتاب والسنة، وعندهم العلوم، وهم يفهمون القرآن أكثر من غيرهم، ويفهمون السنة أكثر من غيرهم. وقال جل شأنه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة فأتمهن قال إني جاعلها للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فأبناء إبراهيم قال تعالى: ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. وهكذا وهكذا نجد أنه كان دائما يقول هذه المسألة: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم المشتري لا هم عليهم من أصحاب المسلمين. ذلك هدى الله يهدي من يشاء من الله. فبهذه الآيات ظهر الاصطفاء من الآباء والذريات والإخوان. لماذا تذكرون أن الله اصطفى هؤلاء من دونهم؟ لماذا ننكر حكم الله؟ لماذا لا نتأمل من جديد حديث الثقلين؟ لماذا نظل نقرأ حديث الثقلين من خلال النظرة الأموية للحديث؟ لم يكن عجيبا أن يكون العلم في أولاد علي وفي هؤلاء المطهرين الحسنين وفي الأئمة الاثنى عشر لا غيرهم، ولم يكن عجيبا أن النبي يبين أسماءهم حتى لا يأتي أحد ويتلاعب في الدين ويحرف الدين ثم يقول أنا من أهل البيت. نعم الذي حصلهم لأسماءهم كما في صحيح مسلم الخلفاء بعد 12 لا يزال الدين محفوظ بالعدد، لا يزال الدين محفوظ بهؤلاء الاثني عشر. ابحث عن هؤلاء الاثني عشر وستجد ليسوا مما الذين عندنا وليس غيرهم. ولكن الأعجب أن يؤخذ العلم من غيره، يؤخذ العلم من الإمام أبي حنيفة ويجرة أهل البيت الذين أوصى به النبي، يؤخذ العلم من الإمام الشافعي، يؤخذ العلم من كل إنسان، من الإمام البخاري، من الإمام السمرقندي، من الإمام الزمخشري، ولكن لا يؤخذ من أهل البيت. لماذا؟ ما هو من أهل البيت؟ هل هم ذنب؟ هل ارتكبوا ذنب؟ نحن لا نطالب الآن وجوب أهل مدى أهل البيت، نحن نقول اعدلوا بين أهل البيت وبين أهل حنيفة، اعدلوا بين أهل البيت وبين الشافعي، اعدلوا عدلوا قليلا، عدلوا قليلا. أين العدالة؟ لا نقول أن بالإسلام أسرية، ولكن نقول عدلوا بينهم وبين أهل الحنيفة، عدلوا بينهم، ظلمتموهم ولم تأخذوا مذهبهم، وعندما جئنا وعرضنا عليكم مذهبهم قلتم هذا ليس مذهب أهل البيت. تبا لكم من هذا التصرف، والله أنكم ستسألون يوم القيامة. تفضلوا وجزاكم الله خيرا.
طيب تقول اتفقنا أنكم لم تأخذوا عن عليكم، لم نتفق بالسور، اتفقنا ان عبارتك غير صحيحه، اتفقنا انك كذبت بالسور عثمان لما قلت فردوا اهل، هذا اتفاقنا ان شاء الله تعالى. اتفقنا اذا ان الائمه الاربعه لم يقولوا تركنا الامام علي، ولم يقل شيخ الاسلام تيميه بالحرف الواحد كما كذبت عليه والهدي، وقلت قال شيخ الاسلام تيميه تارة الائمه الاربعه الامام علي، ولكن كان ردا على الكذاب الاخر وهو الحلي من مطهر لما قال أخذوا جميع الفقهاء عن علي رضي الله عنه، ولنقل لم يأخذوا عن علي فإنما أخذوا عن غيره، لا فرشا لعلي لأنهم رووا عن علي، لكن عندما تزعمون أن علمهم كله أخذوه عن علي، هذا رد الشيخ الإسلام عليهم، وإلا روايات علي والنقل عن علي موجود مليء جدا منه كتب الفقه من المذاهب الأربعة وغيرها. ولكن الشاهد أن الأئمة الأربعة لم يأخذوا علمهم كلهم علي كما زعم أخوك ابن المقصود. إذن لما الأربع لم يتركوا عليا كما تدرت علي عندما قلت بالحرف الواحد وقلت لك إن شيء الحرف في البداية والآن أقول أضراهد ومتى وهي مرحلة مرحلة أخرى كان يقول عنها الإمام البخاري كيف عنه. بالنسبة للياد فقط لبكر علي وغيره هو الذي ولا زيادا كنت خير القرون لأن فيهم الأئمة الأربعة الأئمة الاثنى عشر ولقى من صوتهم خير القرون القرون الثلاثة الأولى أظن المهدي لنا موجود أو تنشى الدكتور عصام. نحن الآن كل فتنة القرون المفضلة ما كانت القرون المفضلة يعني المهدي ما قدر عندكم ولدين 256 وما زال موجودا يعني. إذا لولا القرون الثلاثة المفضلة يعني القرون الأربعة عشر الآن كلها مفضلة نحن هذا القرون الخامس عشر الآن كعود القرون المفضلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويرث مهديكم. طيب دكتور عصام ما قلت لي تقبل تكلم الرجال كلهم من أهل الجيش؟ لا نقل تكلم من أهل الجيش في البداية الآن تقبل دكتور عصام ما ردت عليه يا دكتور عصام ممكن نسمع؟
عفوا الشيخ عثمان الخميس يبدو أنك تخلط بين عصر الحضور وعصر الغيبة حيث القرون عصر الحضور حضور الأئمة غير عصر الغيبة لذلك أرجو أن تواصل لأنه بقي لك من الوقت كثير أنا لم يبقى لي إلا ثلاث دقائق فأرجو أنك تواصل تتكلم لا يمكن أنه أنا فقط دائما أسأل وأنت لا تجيب أنا سألتك الآن أكثر من 40 سؤال لم تجيب على سؤال واحد كل من كلامي كان بصيغة السؤال لماذا تركتم على البيت وهذه عبارة مزينة واقعة ثانيا أرجوك أن تتأدب قليلا تتأدب أنت يبدو غير مؤدب عندما تطلب كلمة أرجوك أن تتأدب لا تقل الأدب
دكتور عصام أن أجل وزعجت بالغاية الكلمة لأفضل السلام عليك دكتور عصام لا أكد أنا ما نغلق حيث شعور أنه يمكن في السجرات مثل كذبات دكتور عليك إن شاء الله وإن آخر زينا ثلاثة سنتين المقال تركنا أو ترك الأئمة الأربعة الإمام علي أخرجها لنا صار في كرسي ضرب لكن إذا قلت غير الغاية درجة عصام ما نجاني بكر سمحت لنا دكتور عصام عصر الحضور وراني عصر الغيبة دكتور عصام السلام جديد هو متى حضر المهدي انتظر؟ متى حضر؟ كل غاية يسمى الغاية متى حضر؟ تعرف العصر حضر عصر غياب فكان رجاء غيبة صرف غيبة كل غاية فدكتور عصام أخذ لنا متى حضر من العصر يسير خير القرون تفضل
أخي أنا أرجو أن لا أكون أخذ أنا في موضوع السؤال لم تجب على سؤالي قال الإمام القيمية فليس بالعلم الأربعة ولا غيرهم لأن الفقهاء من يرجع إلى الإيمان عليه الفقه لماذا؟ أنا قلت هاش أفترض من جنبولي أكثر من كتابكم لماذا ترى في قلبك؟ قال الإمام القيمية فليس بالأئمة الأربعة ولا غيرهم لأئمة الفقهاء من يرجع إليه الفقه قال تقول لنا كذا جلتك العبارة بصفحة بالرقم خطك الله يا أخي ليس حتى أفرض أن حدث عندي جلة إنسان قلت أنه قال ترى في الأئمة الأربعة أليس هذه العبارة واضحة؟ يا أخي بالله عليك هل يجوز لك وهل تستطيع تجيب الجزء الله عندما تتهمني بالكذب أفرض أنه أنا أخطأ في قراءة العبارة فليس بالأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إلى الإمام علي بن الفقه تقول كذاب تقل لا يا أخي تقل لا وأعتذر ليس عني أنني قلت أنك قليل الأدب لأنه الإنسان الذي يتهم الآخر بالكذب هو قليل الأدب.
دكتور عصام أنت ما أخطأت كبارا أنت ذكرت الجزء والصفحة ونقلت الكلام قلت بالحرف الواحد رشت الأخطاء بالعبارة ما هي الأربعين سؤال التي ما أجلتها أنا ثم قضيت أعرضنا عن علي أو أخذنا عن علي رضي الله عنه هذا في حديث الثقلين لا وغيركم في حديث الثقلين نحن أبعثكم الآن كيف تتكلم عن هذه المباهلة إيش دخل هذه في قضية تركت الإمام علي رضي الله عنه نحن أتبع الإمام علي الشيخ عثمان لا أخذكم من الماضي من أهل البيت السؤال غير مفهوم دكتور عصام لن أعيد وسأترك لك هذه الدقيقة حتى تتنفس فيها في آخر حديثنا لذلك أنه ما سمعت شيئا عن آية المباهلة لك حتى أسمع شيئا عن آية المباهلة ويدل على إمامتهم ويدل على تقديمهم ويدل على أخذ منهم هم فقط ما سمعت شيئا سوى كلاما إنشائيا ولكن أحتفظ بهذه الدقيقة لعلها تنفعك يوما من الدهر عفوا أن الكتاب لا يكتب
من أجل كتابه، وإن جئت تناظر تعال ناظر بدل أخيك التجاني. لا أحد يكتب ترفع الكتابة عفوا، لا أحد يكتب تريد تناقش تعال ناقش، أما تناقش تدافع عن أخيك لا تدافع عن أخيك، هو يدافع عن نفسه، وضعتموها أنتم هنا من يدافع عن نفسه، ارفع الكتابة. بارك الله فيك. طيب عفوا احنا الزعلي ان لا يتكلم حتى يخرج الغرفه او يمتنع عن الكتابه او ياتي يناظر بدل التجاني بدل العصام، انا متوقف لا عن الكلام.
طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد. خير ان شاء الله. على كل حال نصيح ايضا كتب، على كل حال الشيخ عثمان طلب عدم الكتابه ونحن ايضا اكدنا على عدم الكتابه، لكن بنصيح رد من جانبه فال أخ أحمد أيضا رب. فالرجاء من الأخوة جميعا، رجاء الإخوان، الرجاء عدم الكتابة، جزاكم الله خيرا، الرجاء عدم الكتابة. طيب الرجاء عدم الكتابة. نعم نعم دمشقية نعم. الأخ أحمد كتب والشيخ عثمان طلب عدم الكتابة وقال لا تكتبوا، ولم يكتب أحد إلا بعد ما أنت كتب كمفروض أنت تسمع لكلام الشيخ. الأخ أحمد كتب، على كل حال الأخ أحمد معدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ أحمد المفروض ما كان يكتب، يعني هذا من يعني المعاهدة بيننا وبينك، يعني ما يجب يكتب يعني شيء يرجع الرواية المكتب بعدين يرجع يكتب مرة ثانية، يعني ما أدري هل طريقة يعني بنوها حتى من شيء موسيقى صوت. طيب يوضع واحد حتى ترفع جميع الكتابات، ارفع الكتابات جميعا. طيب انا 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 قابل جدا ان يتحنس الاخرون للدفاع عن الدكتور عصام، لكن ان كان الدكتور عصام يعجز عن الرد فلياتي غيره، ما في امان ابدا. بدل ان تكتب هنا اعطه، هو يتكلم، هو ارسل اليه ولا يتكلم هو، وإذا كنت عندها فالأمر أوضح من ذلك أتصور. فالشاهد من هذا حتى يعرف الجميع من هم أتباع كتابي وأتباع السنة وأتباع أهل البيت. ولذلك الدكتور عصام يقول تتهمني بالكذب تتهمني بالكذب تتهمني، أنا لا أتهمك، أنا أمسك عليك، أنا أتهمك، أنا أمسك عليك اتهاما لأنك تكتب شعرا بدكتور عصام، وأنا مؤدب جدا ولله الحمد والمنة، وهذا من فضل ربي جل وعلا. غير المؤدب هو الذي يكذب ولا يستحي أمام الناس هكذا. وإن كنت صادقا بدكتور عصام فأرسل للجميع أن في بداية الكلام عن كذباتك القديمة فلم تخر جوابا، فإلى الآن لم أسمع جوابا بل إيثارا، وأنا أسمعك لصوتك كل مرة ولا ولم ترد، والآخر ترد ولم ترد، ونقلت عن شيخ الإسلام كذبا وأبطلته لك. دكتور عصام إن لم يكن عندك شيء من الحق فالسكوت إليه لك من أمثال هذه المناظرات التي أرى أنك لست أهلا لها، واسمح لي على هذه الكلمة. طيب أنا احتراما للحاضرين سأتكلم، إذا عرفت كم بقي لي من الوقت فقط تكلم في موضوع مهم إن شاء الله. كم بقي لي؟ أحسب الوقت بارك الله فيكم ولا تكتب عليه هذا السوس. كم بقي لي من الوقت؟ طيب بقي فيه دقائق. طيب سأتكلم عن أنا في المباهلة التي ما سمعنا من الدكتور عصام إلا أنها تدل على فضله. نعم نحن نقول تدل آية المباهلة على فضله رضي الله عنهم وأرضاه، نحن لا ننكر هذا، نحن نقول أين الإمامة؟ أين الإمامة لنا؟ إن كنتم تقصدون الفضل فعندنا في كتبنا من الفضائل لأبي بكر وعمر وعثمان ما لعلي أيضا، فقضية ذكر الفضائل فقضية ذكر الفضائل ليست هي جلدنا وليست هي موضوعنا، نحن عندنا نناقش تأثير الفضائل لعلي ونناقشها، لا نقصد في مناقشتنا لا ردها، لأننا نؤمن بالفضل برويناه في كتبنا ولأبي بكر أمثالها ولعمر ولعثمان ولغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وإن كانوا جميعا يتفاوتون في هذا الفضل. فلذلك أنا أقول نحن عندما نناقش فضائل علي رضي الله عنه نريد أن نصل هل هذه الفضائل تدل على الإمامة؟ هل هذه الأحاديث تدل على التقدم؟ غيره رضي الله هذا الذي نناقش، لا نناقش أصل فضيلة، نحن نؤمن بفضائل علي رضي الله كما نؤمن بفضائل غيره رضي الله عنهم أجمعين. فلذلك أقول إنه جاء عندنا في كتبنا، لأننا لا نعتمد على كتبكم أصلا لأنها مليئة بالكذب، فنفتح على كتبنا في المقدم فأقول إن فضائل أبي بكر أكثر من فضائل علي رضي الله عنه، بل جاءت فضائل أبي بكر خاصة به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليه قال أبو بكر، قال عائشة، قيل ومن الرجال قال أبوها. وكذلك جاء في فضله رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أثر الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فهل أنتم ثابت لصاحبي، وكذا هجرته وقول الله جل وعلا له إذ أخرج إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، ما قال الله إن الله معنا لأحد من البشر سوى الأنبياء إلا لأبي بكر رضي الله عنه. وجاء فضائل عمر الشيء الكثير، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كان من كان قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر، وقيل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما رأتك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجا، وقال لعثمان إنه رجل حي تدخلينه الملائكة، وقول النبي لعثمان ما ضرحتها ما فعل بعد اليوم، وبشرهم جميعا في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ليست هذه هي على التقدم على الإمامة، أنتم تريدون الإمامة، أنتم تريدون التقدم لعلي رضي الله عنه، لا تأتوننا بمجرد الفضائل. والعجيب أن الدكتور عصام في الجلسة الماضية أو التي قبلها ذكر كلاما غريبا، وأنا أتصور أنه يعني عملت له محاسبة عندكم، أتصور ذلك، وهو أنه قال يعني إنما نستطيع أن يجلس إمامة علي بمجموع أجلة. إذا دليل واحد لا تستطيعون من خلاله أن تثبتوا إمامة علي رضي الله عنه، وإنما هي بمجموع الأجلة. إذا كان الأمر كذلك إذا لا تلزمونا نحن إلى أنت الآن تريد تناقشها وتثبت علينا أن عليا هو المقدم رضي الله عنه. نحن لا نؤخر عليا رضي الله عنه، ولكن نقول ليس هو قبل عثمان، وليس قبل عمر، وليس هو قبل أبي بكر، ولا هو قال ذلك، بل قال من فضلنا علي بكر وعمر جلس في حد المختلف. سأله ابنه محمد من أفضل الناس بعد رسول الله أبي بكر، قال ثم عمر، قال ثم أنت، قال إنما أنا رجل من المسلمين. نحن لم نكن فضل علي رضي الله عنه، بل نحن الذين روينا فضله. أما آية المباهلة فلعل الوقت قد ألقنا، وأنا جعلت استدلال تام الحقيقة أن يتكلم عن آية المباهلة، لكن للأسف ما سمعت إلا جعجعة عن فضلهم ومكانتهم. أين الإمامة من آية المباهلة؟ دكتور عصام إيثنا بأفرح دليل على الإمامة، إيثنا بأفرح على الإمامة ذلك أو من السنة أو من العقل أو من كيفه، إيه بأي دليل صريح على الإمامة، ثم رجعت ناقش الأدلة التي لا تصير صريحة. وإن شاء الله تعالى نسمع شرح طيب لدكتور عصام نستفيد منه عن هذه بعض طرعنا رحمة دكتور عصام. إن سمعت منك كلاما جيدا استمريت معك فناقشتك وغردتك عليك، وإن سمعت هذه الليلة فأنا مستمر عملي، وأنني أذكر ما أصار من الأجلة التي تستهلون بها وأقصدها، لأنكم مبتدون حقيقة من الأجلة تستهلون بأجلة في غير موضعها، وضع المدى في موضع السجن من الله وبر ووضع السجن في موضعي، وضع كل شيء في وقته وفي مكانه الصحيح. وأخيرا أقول سامحونا إذا أتينا، ولكن هذه ظروف المناظرة، وأنا صريح معكم، دكتور عصام أزعجني عن إجابة على أسئلة، ولذلك أدعوه إلى أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يجيب عن أسئلة. وأخيرا قال أفرض إني خطأت في ناقتي، ما أخطأ إلى ذكر جزء وصح غير الجزء التي نقلت منها الكلام الذي يخالف أيضا الكلام الذي قلته عن ابن تيمية. دكتور عصام أتباهلني أنك تكذب؟ أنا أباهلك أنك كذاب، وأنت تقول لست بكذاب. أتباهلني أنك كذاب؟ لك دقيقة، لذلك الطريقة. إذن السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أن الشيخ عثمان الخميس اعترف اليوم بأنهم تركوا أهل البيت ونقل عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية بصراحة أنهم تركوا أهل البيت. والحمد لله أنه لم يستطع أن يجيب عن أسئلتي فخرج عن الموضوع. نحن اتفقنا أن نتناقش في الأدلة القرآنية والروائية التي تدل على إمامة أهل البيت رواية آية. وأنا كذلك تنظرون أنه يكذب علي، أنا لم أقل أنه مجموع الأدلة فقط تدل على الإمامة، قلت بعض الأدلة تدل بوحدها وبعض الأدلة تدل مع غيرها، فأنا لم أقل بشكل مطلق، قلت أنه بسبب الإشكالات الأموية التي أنهالت على الأدلة القرآنية في حقانة أهل البيت والأدلة النبوية في حقانة أهل البيت أصبح من الصعوبة أن نستطيع نأتي بآية واحدة فقط ونقلها، لأنه أحالة كبيرة أنهالت على هذا المذهب وعلى هذه الرواية الواردة في أهل البيت سببت أنه من الصعوبة أن نقلها، من الصعوبة الشبهات الأموية والعباسية التي انهالت على هذه الرواية لو كانت أجيلة فكانت الآية لا تحتاج إلى غيرها. من هنا أنا أقول أهلا وسهلا بالشيخ عثمان الخميس وأرحب به مرة ثانية، وأقول يا شيخ عثمان فقط أرجوك ألا تخرج عن الموضوع وألا تعتمد على الرواية الشاذة، أرجوك لا تعتمد، أنا بالصراحة يأتي لك برئات الروايات التي هي روايات شاذة أن موسى لطم ملك الموت حتى بطع عينه، روايات كثيرة، ولكن أنا أربع بنفسي، أنا أعلى بكثير من هذا المستوى، أنا عندي أسلوب أهل البيت وأخلاق أهل البيت، أنا لا أتعامل مع أهل السنة كما يتعامل سليمان سمار رشدي مع روايات الإمامات الست. شيخ عثمان الخميس يتعامل مع كتب الإثني عشرية، والله فكروني يعتمد على سلسلة الموضوعات في كتب الإثني عشرية، يعتمد على كتاب الأخبار الدخيلة، يعتمد على الروايات غير المعتبرة عند الإثني عشرية ويجعلها، يعتمد على أخوان الشارع، ولكن أنا أربع بنفسي أن أتخذ مسلوب الشيخ. قال لي كل مرة أتي بأي رواية تريد وسع نفسه، ثم إذا أتيته بكلام أنا لم أسمع شيء جديد، أنا لم أسمع شيء جديد، ماذا أسمع يعني؟ والله أثر يا شيخ عثمان الخميس، ماذا تريد أن أقول؟ تكلمت على آية المباراة لم، تكلمت على آية التطهير لم أسمع شيء جديد، تكلمت على آية يعني هل تريد أن تجعلني وخطباء الجمعة في مساجد الدول التكاثرية؟ يعني أنت تنهي علي الكلام وأتكلم اللي تريد؟ أنا عندي كلامي هذا كلامي، وعفوا تفضلوا.
أعتقد أن المناظرة أنتهت وتبدأ الأسئلة. عصام تداهلني ثم أنا أقترح اقتراحا، أنت تقول سألت 40 سؤال ولم أجب، طيب تقول سألت 40 سؤال ولم أجب، أنا الآن أقترح من 10 دقائق هذا يكون بيني وبينك، أذكر الأسئلة التي لم تجبها وتجيب عليها وتذكر أنت الأسئلة التي لم أجبها وأجيب عليها، ونريد الناس من هذه المسألة غاضب بالدكتور عصام، وبعدها تكون مباحثة إن شاء الله تعالى. تفضل دكتور عصام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر البعض أن الشيخ عثمان الخميس لا أقول يتهرب من أسئلة أتباع الحبيب المصطفى محمد وأهل بيته الأخار، ولكن يتحاشى أسئلتهم، لذلك قرائن كثيرة، ولعلنا ظهر هذا اليوم يريد الشيخ عثمان الخميس أن يأخذ من وقت الأسئلة دليلا على هذا المدعى، ولكن نحن لا نرضى أن يتعرض للشيخ عثمان بهذه الاتهامات، لذلك أن أقترح أن الشيخ عثمان عندك مانع أنه أولا ثلاث أسئلة في 20 دقيقة تكون للثلاث أسئلة الشيوعية، ومن بعدها هذه قضية ثانية يا شيخ عثمان، قضية ثانية حبيبي شيخ عثمان، هذه قضية فنية، هذه المسائل ما في الوقت وكذا، هذه المناظرة هذه قضية فنية، اللهم صل على محمد وآله. فإذا أنا أقترح على فضيلة الشيخ عثمان الخميس أنه العشرين دقيقة الأولى حتى تدفع هذه التهمة، ونحن نحاول دفع هذه التهمة عن الشيخ، تكون بالأسئلة الشيوعية ثلاث أسئلة تنتهي، ومن بعدها تبدأ أسئلة الإخوان البقية. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشيخ عثمان الظاهر عند مداخلة، تفضل يا شيخ تفضل.
عفوا
بالنسبة للذي تكلم، هذه مناظرة بيننا وبين الدكتور عصام، غير مسموح لأي أحد أن يأتي ويتكلم في هذه المناظرة حقا، لا تعلق لا كتابة لا كلاما، وإن شئت تناظر فأتي مكانه، أما تتكلم بلسانه أصلا غير مقبول عليه، هو يأتي ويتكلم، الكلام بيني وبينه، انتهت المناظرة خلاص تنتهي المناظرة، يتكلم مسؤول الغرفة الذي يغلقها ويعلن انتهاء المناظرة ثم بعد ذلك تبدأ الأسئلة. أنا اقترح على الدكتور عصام أن الأسئلة هذه الليلة تكون يسألني 40 سؤال التي لم أجب عنها بشرط أن أجيب 3 دقائق لكل سؤال، وأنا أسأله الأسئلة التي لم يجب عليها بشرط أن يجيب 3 دقائق فقط على كل سؤال. طلبت منه هذا، فإذا وافق الدكتور عصام أنا موافق، وإذا رفض الدكتور عصام فهذا شأنه سعادته برغمه الإجابة الثانية. يعني هذه الآن المرة التاسعة أو الثامنة التي أطرح فيها هذه الأسئلة ولا يجيب عليك الدكتور عصام، ولذلك أنا اقترحت أن تكون هذه الجلسة الآن الإجابة على الأسئلة التي ادعى أنه سأل 40 سؤالا لم يجب عليها، فأنا لاحظ أن يظن الناس أنه لم يجب على أسئلته، وأنا أستمع وعلم ورأت ما وقع بيني وبين الدكتور عصام. لذلك أقول يقصد جميل وآسف إذا كانت يعني كلمات يعني قاسية أحيانا، ولكن هذا دون المناظرات، وجزاكم الله تعالى خيرا يعني جميلك، وأشكركم شكرا جزيلا أن سمحتم لنا أن نتكلم في هذه الغرفة وأن نقول رأينا وأن نسمع رأي الكرم، لأنه لا يمكن الوصول إلى الحق إلا عن طريق أمثال هذه المناظرات، لكن لا شك أن الإنسان بيدي أن هناك يعني جزء من الأضرار السبيل والأسف والعطاء والإهمال إجابات الأسئلة، فإذا لم يكن هذا الأمر يعني واردا وفيه الإجابة الآن تكون الأسئلة للجمهور، فأنا أقترح كذلك الدكتور عصام ثم بدأت هو الآن بالأسئلة في ذات الجلسة وسيبدأها في الجلسة القادمة على فكرة الدكتور عصام في التعليم. أنا أقترح أيضا يبدأ في الجلسة القادمة أن يطرح 40 سؤالا ولن أقبل أقل من 40 سؤالا لم أجب عليها، يطرح 40 سؤالا إن شاء الله لم أجب عليها وإن شاء الله أجيب ما يقدره تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك أو ثم أقبل السؤال وأجيب أنا عن أسئلته في أول 20 دقيقة، ثم بعد ذلك نبدأ المناظرة. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عثمان، المناظرة ليست امتحان في السيد دقيقة،
لا يمكن أن تجيب أن تعاد دقيقة. شيخ عثمان أرجوك أن تضع إصلاحات معقولة، كأنا سأجيب 40 سؤال في دقيقة وأنت تجيب 50 سؤال في دقيقة، لا يمكن. أحيانا السؤال يحتاج إلى سؤال جواب واحد يحتاج مناظرة. أما مسألة المباهرة أنت أنظر الآية المباهرة بعد أن انتهى الجدل الشديد وبعد أن لم ينفع البرهان والحوار، المباهرة تكون آخر الدواء الكي تكون بالأخير. ننظر آية المباهرة ما جاءت إلا بعد أن طل الحوار فترة طويلة، وبعد ذلك بعد أن الحوار لم يصل إلى نتيجة جاءت المباهرة. أنا بالنسبة لاتهامك يا كريم أنا سأحاورك في هذه المسائل، سأتي لك مسألة مسألة وأشرح لك كما تبين لك بعض المسائل. أنت اتهمتني أنك لبت على الجزئية والآن فهمت أني لم أكذب على الجزئية وجبت لك العبارة والحمد لله خلاص العبارة. فالمسألة ليش هكذا في الصلاة وتسألني أسئلة؟ يا أخي نجعل مناظرة أخوية مودة قائمة على أساس قوة قائمة على أساس وصول الحق. نحن الآن في ظروف خطيرة جدا، الإسلام مستهدف والمؤامرة أكبر مما نتصور، والتصفية الإسلامية لكل الإسلاميين في العالم، وثبت أن هذه كانت مؤامرة في مسألة محاصرة عرفة تحت تصفية الإسلاميين في فلسطين. الآن الإسلاميين يصفون في اليمن في تونس في الجزائر في كل مكان في العالم. فأنا أعتقد أن الحوار هو لأجل التقرير، لا نريد أن يكون الحوار بهذا الأسلوب. لو كان الحوار عن طريق أسئلة تحدي وجواب دقيقة سيتفجر الحوار. عندما يكون الحوار سؤال سؤال قضية قضية نقطة نقطة توضيح ساعة ساعتين، عند ذلك سيتضح الحقيقة. الحقيقة لا يمكن تتضح في دقائق. أنا في الآن بقي دقيقتين تجيب 40 سؤال تجيب 5 سؤال، لا يمكن تتضح. لك ما في مكتب مباحث الأمنية، ما في مكاتب الأمنية للبحث عن الحقيقة. والآن تبدأ الأسئلة ويبقى سؤال للشيخ عثمان الخميس ثم سؤال لي، وكما قال هذا يكون 3 أسئلة للشيخ عثمان الخميس و3 أسئلة لي، لكن يسأل الشيخ عثمان ثم أسأل أنا سؤال وهكذا.
الأخ اللي مع الدكتور عصام ما دمك خفيف والدقيق، لأن هذا لا يفهم الأسئلة غير صدق، يعني أنا أهرب من الأسئلة، صاحبكم هو الذي يهرب من الأسئلة. أنا جالس حتى بعد المناظرة جالس نص ساعة إن شاء الله تعالى، إن كان نص ساعة أدخل في الدور معنا. نحن ما نهرب من الأسئلة، لكن نحن نلتزم بالوقت، التزام بالوقت، ما نهرب من الأسئلة. الحمد لله كل أسئلة توجه لي أجيب عليها إن كنت أعلمها، فإن كنت لا أعلم أقول لا أعلم. صاحبك الذي يقول هذا ليس داخل في الموضوع، إذا جاز لي قال أجاب عليه، إذا ما أقدر أقول غير داخل في الموضوع أنا أكاديمي. أخي إيش هذا الكلام؟ لا يثلاث نص الأدلة ضعف هذا يسر عصام. النبي صلى الله عليه وسلم باهل أهل الكرام في جلسة واحدة في ليلة واحدة، جاءوه تلقموه من بكرة جاء يباهل. نحن الآن جلسنا 20 جلسة أو لا يمكن ما كنا 20 جلسة، لكن 20 شريط، 20 شريطا أسف من يسر عصام، كل شريط ساعة، هذه 20 ساعة لسر عصام. أظن تكفي إن شاء الله تعالى، عرفت سر وعرفتني. تباهل الدكتور عصام على أن تكذب، بس مباهل أنك تكذب أو تصدق، بس ما نباهل في الشيعة الصح والسنة الصح، بس فقط أنا بقول ما تكذب وأنا أقول تكذب، بس فقط نباهل على أنك تكذب أو لا تكذب، بس لا يوجد غير هذه. وأما قولك إنه فهم أخيرا أن كلام شيخ زنتي لا يجب التكذب، أنت كذبت على شيخ زنتي، أنت قلت شيخ زنتي قال بالحرف الواحد فعليه أبي طالب، وليس في هذا شيء من كتابك أبدا. فلذلك نقول مرة ثانية سر عصام أنت آخي كنت يعني أذيت الشخص لكن تحلل هذا جو المناظرة، فلذلك نبدأ بالأسئلة. وأيضا للذي تسلم 10 دقائق فقط للدكتور عصام و10 دقائق فقط لي، أجبت سؤالا أجبت 20 سؤالا، ليس أكثر من 10 دقائق للطرفين. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عثمان انا استخدام المرحله، بس اقول لك نحن في حوار اسلامي، بس في اجواء لا استطيع ان اقول لك، اقول لك انا اختلف عنك في مساله. انا من دعاه التقريب بين الاثني عشريه والوهابيه، واؤمن بالتقريب وقدس التقريب، لانه ارى ان ذلك واجب شرعي مقدس اسلامي، وارى ان مراد الحوار ضروري جدا لاجل التقريب بين الوهابيه والاثني عشريه، لا سيما في هذه الظروف. إذا تريد نتباهم ومعنى ذلك أننا وصلنا إلى حد المفاصلة، وصلنا إلى نقطة في النهاية. أنا لا أولى أخي الوهاب، أنا أحب الإخوان الوهابيين ودرست عندهم ومشايخي وإخواني أصدقائي زملائي، منهم من كنا نصلي جميعا في صلاة التراويح، منهم من كنا طوال الليل نقرأ القرآن، من زملائي الشهيد هشام عبد الوهاب بينهم رضوان الله عليه استشهد في أفغانستان، وزميلي محمد الروحاني الذي استشهد في عمل بمواجهة السورية. ولذلك أنا عايز المباهي الأخي، وإذا تباهلت أتباهل مع المسيحية ومع مسلم، يعني مع مسيحي أو مع نصراني أو مع يهودي، مع أخي الوهابي لا يا أخي، لسيما أنا الآن أتحدث عن آية المباهلة بين المسيحية والإسلام. أنت مش مسيحي، أنت مسلم، لذلك لا أباهي المسلم أبدا. وعندما أنت تتهمني بكذا لك أن تتهمني وأنا سأخذ بالآلة لك، عندما نصل إلى نقطة لا يمكن اللقاء فيها ممكن نتباهل. والآن سمعتم تبدأ الأسئلة مع الأخوة النبي عليه الشيخ عثمان، ورحب فيك مرة أخرى في غرفتنا، وإن شاء الله في الأسبوع الثاني بعد هذا الأسبوع تكون المناظرة في الأسبوع القادم، لا يوجد المناظرة كما اتفقنا أن تكون كل أسبوعين، والأسبوع الثاني سيكون إن شاء الله في غرفتكم ونأتي ضيوفكم. وأعذرونا إن أخطأنا عليكم، والعفو على التقصير، وإذا كان هناك كلمة خليا أخطأها عندما قلت أنه شيخ عثمان غير مؤدب، لأنه يا أخي أنت دائما تتهم لي كذب، فربما غضبت في عليك، دائما في كل جلسة تقول لي كذاب كذاب كذاب، وهذه المرة ما أدري لم أتنرفز أعصابي فقلت أنت غير مؤدب، لأنه أرجوك يا أخي قل لي أخطأ، قل دلة لسانك، قل كلمة أخرى إن كنت تريد بها وإن كنت لا تريد فالأمر إليك، يعني. وتبدأ الأسئلة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الأخ المهند حاضر إن شاء الله، الأخ المهند حاضر. أرفع النقطة على الأخ المهند إن شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الأخ المهند نرفع النقطة على حضروا من يسأل يا محمد علي، هيئوا من يسأل من طرفكم إن شاء الله. تفضل يا شيخ. تفضل. طبعا يا شيخ فقط ملاحظة من قولتين، أنا من مسؤولين هذه الغرفة يا شيخ عثمان، وأنا من مديري المناظرة شيخ عثمان فتدخلي ولإدارة المناظرة يا شيخ عثمان فالتفت إلى هذه المسألة يا شيخ عثمان تفضل لك الميكروفون يا شيخ عثمان.
يا هو ما طلبت الميكروفون برد عليك حتى ما عرفت لكن أردت نذكر أن الأسئلة لا تتجاوز دقيقة لأن مع الإجابات هي 10 دقائق لي فأجل لو تتجاوز السؤال دقيقة واحدة وإذا أطرح الاتفاق عن أبن دقيقة يسحب منه الواقف وأجيب عليها تعليقات كمحتاج يسأل مدة دقيقة ثم يسحب منه الواقف تفضل.
صلي على محمد وآل محمد. قام الشيخ المسيئين على عند الميكروفون اتفضلوا صار مهندة في الميكروفون صلى الله لكم تفضلوا. خير ان شاء الله خير خير. الاخ كيفونشت الاخ كيفونشت حاضر تفضلوا كيفونشت ويا حبذا ان لو بالاختصار لكم تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة نسمع المقطع الآتي إن شاء الله ونبدأ بكلام واحد لفضيلة الشيخ عثمان الخميس والشيخ يسمح له إن شاء الله لأن هو قال أن هذه ظروف المناظرة ولا استعمال هذه الكلمات وإن كانت جارحة أنا أعتذر ل فضيلة الشيخ لاستعمال هذه الكلمة. إذن الكذبة على رسول الله طبعا نطقنا راح نسمع جميع المراجعة
طبعا فكرة ثلاثة شهر هي واحدة نعتقدها نحن نستحيلها فضل يعني دون إيجا هو واقف ما بدي ما عندنا هو واقف إيش المشكلة يعني كما يقول هو واقف صلى الله عليه وسلم كان هذا الصحيحين كما نقول عنده بذلك كانت العهد تستعيد الإنسان إذا بلغ الرجال وذلك في القرآن التعيد من النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى محمد ويقول كما تبني النساء إن بلغ الجهد تعبوا على ذلك فقبيل إذا بلغ الرقاء ماذا في هذا كيف تشعر بها ويظهر بها أن لا شيء فيها عند العدد.
الآن شيخنا عثمان بن أمير روى أثر النبي عن عائشة أم المؤمنين قالت أن حدثتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بأر يقول قائما فلا
لحظة عفوا أولا الظاهر الأستاذ منشد الصوت عنده يذهب الظاهر الأخ منشد الصوت عنده واضح بعدين يا أول شيء يا محمد علي رجاء تتأذى محمد علي لا تكتب مؤسسة لا تتدخل ها لا تكتب هذا الشيء انت لا تتدخل زين هي اولا ثانيا بدنا نشتغل ولا تكتب رجعا نحن طلبنا الان لا يكتب الاخ سال سؤاله وقال الشيخ عثمان الخميس له ان يجيب او لا ان لا يجيب رجعا لا تكتب ماشي الحال انا من عندي انا اقول هذه اخر هذا اخر انت مشرف على نظام الكتابه او لست مشرف على الاسئله انت لست مشرف على الاسئله السؤال موجه للشيخ عثمان الخميس ماشي الحال انت لست مسؤول عن الاسئله مؤسسه الكوثر منيح محمد علي مؤسسه الكوثر ماشي الحال وعرفت حالك شو عندك كابتن انت كمان رجاء لا تكتب شيء وانت ايضا تأدب يا كابتن مع احترام للشيخ عثمان وانا قلت لك انا قبل قليل ماشي الحال كما فعل دمشقية مع الشيخ علي القراني في الأسبوع الماضي ماشي الحال تأذن فعلا نحن طلبنا عدة مرات فعلا تأذن اللهم صل على محمد وعلى محمد أنا عدة مرات طلبت من الأخ أحمد طلبت من الأخوة جميعا أنه يتريث أنه يصبر أنه لا أحد يصبر وأنا طلبت من الأخوة جميعا ماشي الحال طيب الأخ المهند انتهى السؤال هنا عفواً الأخ المهند طيب الأخ المهند ما سأل خير إن شاء الله دمشق إن شاء الله نتشرف
بالتشرف في غرفة الشيخ عثمان الفني إن شاء الله الأسبوع القادم. الشيخ المهند مولانا بعد السؤال الأول. أستاذ موسى تكون السؤال ولا ما أعرف أنا ما أعرف. طيب أخ أحمد بعلبكي رجاء أحمد بعلبكي أنا وضعت النقطة على المشكلة منيح أخ بعلبكي. طيب لأن الآن بعدنا عم نحكي شو في كتر ما في الحرب. الشيخ عثمان سنت إذا أنتم تطلبون المايك تفضل الشيخ تفضلوا مع احترامنا لوجودكم مع احترامنا للسيد عصام بما أنكم أنتم اللذان تتناظران وليس الإخوة الموجودين. الأخ المهند رجاء الأخ المهند أيضا رجاء عدم كتابة إخواني جميعا رجاء عدم كتابة من هذه اللحظة عدم كتابة هاي كما يتفضل الشيخ عثمان سنت وضعنا واحد والرجاء عدم الكتابة رجاء عدم كتابة حتى تنتهي الأسئلة رجاء أي أحد لا يكتب رجاء إخواني لا أحد يكتب. أخ أحمد بعلبك تفضل مولانا معك إذا الأخ منشد أكمل سؤاله أنت أكمل الإدارة الغرفة. أخ أحمد بعلبك تفضل.
طيب السلام عليكم شكرا أخي وقت سلطان الأخ سيد منشد معك من سؤال لأنه قطع قبل ما يتعلم السؤال يعني سيخذ المايك سيد منشد وقد تنشد في سؤالك بشكل إجابي تفضل أخي.
السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان إذا صوت واحد أخي أحمد قبل الصوت واحد كل واحد إذا كان واحد جيد نسمع هذا المقطع إن شاء الله هو بسرعة باختصار إن شاء الله.
أخي أنت
أخي المقطع صنعنا وصرحت
إذا عندك سؤال
المقطع صنعنا وعندك
سؤال
فضل بسؤالك. طيب هنا شيخ عثمان واضح أنه يتبنى أن حاف رواية أن النبي كان يقول واقفا. عائشة أم المؤمنين كما يروي الترمذي في الجزء الأول الصفحة 10 قطعة تدورون هناك يروي عن عائشة أنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه ما كان يقول إلا قاعدا. وأيضا الترمذي يذكر عن أبو عيسى يقول حديث عائشة أحسن شيء في البابي وأصح. فإذا عثمان هنا بشهادة عائشة كذب على رسول الله لأنها قالت لا تصدقوه كما هو جوابك يا شيخ عثمان هذا باختصار والمجمع.
نعم يعني أخمشك هذا يكتب مثلا يقول أنت تبدأ أول أنا أرد عليك ما ينتهي هذا رجاء لا أحد مناقشات بينكم ما أدري شو فائدة الآن كيف تناقشون بينكم الآن مفهوم أربع دقائق الأسئلة صار ثمان دقائق الآن ما سمعنا الأسئلة الواحدة وين السؤال بعدين يقول لي أنت تخطب ما أسئلة ليش أنا وقتنا في أشياء ثانية بالنسبة للمشهد ما كذبنا نحن رأينا الحديث في صحيح البخاري ما كذبنا ولم نكذب وأنت تعرف من يكذب وإن لم يرد المباح أنا أباهلك أنت على أن صاحبك يكذب نحن لا نكذب. أنا قلت جاء الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قائلا وهذا حق وأنا قلت هذا ولا أستحي حقيقة أنتم مستأسين يعني على كثرة مسكنا على صاحبكم تريدون أن تمسكوا علينا أي شيء هكذا يقول بسيطان هذا اللي يحدث في الهلال كل حديث عقر رضي الله عنها فهي تحدث بما سأل ما رأى في الهلال إلا ذلك لكن ما كان سمعه في كل وقت في هذه الحديث ما كان سمعه كان على صوته فهذا يتحدث بما رأى وهي يتحدث بما رأى ولا ذكر أهل العلم أنه كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في غالية وأنه من عبد الله الثالثة لحديث عائشة
الحديث الذي يدل على انه هبال احيانا قال له خلاص انتهى الامر تكذب وتكذب وتكذب يعامله بالمثل لا تكذب عليهم بالمثل لك والله اتمنى ان تمسك على الوثنيه فارجع عنها الحمد لله واعلمها صريحا امام الخلق انا كذبت صامتون بعد ان يصامت الى الله تبارك وتعالى انتهى يا مسيح غيرك.
طيب شكرا. الان السؤال للاخ المهند. الاخ المهند تفضل معك سؤال. معك المهند.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
شيخ الاخ المهند عفوا استاذنا رجاء نظار الاخ احمد ما التفت للامر عفوا رجاء اخي الكريم الاخ المهند اخ احمد السؤال للاخوه الطرف الاخر سيد مرشد هو الذي سال. نعم احسنت. نعم نعم تفضل اخ احمد مع المعذره من اخ المهند ارجو المعذره خطا خطا تفضل اخ احمد شوف الاخوه السؤال من هنا.
نعم اخي عفوا رافض اولا من الاخ المهند وثانيا من الاخوان كمان لانه انا اخطات خطا من عندي اعطوه خطا مطبع الان السؤال لنفسي تفضل نفسي على المايك حتى تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سؤال يا دكتور عصام ورد في كتبكم ان الاحبار قد جاءت متواتره ان هذا القران الذي في ايدينا قد وقع فيه بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات. بالله عليك اتنصحني في الدخول في هذا المذهب الذي تقول عليكم بمذهب اهل البيت؟ هل هذا مذهب اهل البيت الذي تدعوني اليه؟ تنصحني امام الله ان ادخل هذا المذهب؟ تنصحني بدخول هذا المذهب دكتور صدر معك.
بسم الله الرحمن الرحيم اريد اولا الحقيقه مع وجود الشيخ المشقية ان اعاتبه لما تصرف مع سماحه العلامه الكبير مناظر الشيعة علي الكراني الجلسة الماضية رجل عالم كبير في سن 70 ورجل عالم إسلامي كبير تتعامل معه بهذه الطريقة أقل حاجة ليس منا من لم يوقر كبيرا إن الله يستحيني بشيء لم أتصور أن بهذا الأسلوب تتعامل مع الشيخ الكراني. وبالنسبة للأخيرة أريد أن أبين لك أنه السيد الخوئي في كتابه البيان قد درس هذه الروايات. سيد القومي هو مرجع الطائفة في العصر الحديث بإمكانك أن تراجع إلى كتابه البيان ولأن هذه الروايات كثير منها كانت عن محمد بن علي السياري. محمد علي السياري هذا الرضاع أكثر الروايات كانت عن طريقه. أغير ذلك أن العلم نفسهم قد تكلموا في أكثر من رواية. قال الإمام الصادق السيد بن علي في أكثر من رواية قيل كيف يكذب عليك؟ قال قد كذب على جدي رسول الله فكيف لا يكذب عليك؟ فأهل البيت نتيجة أنهم الثقل الثاني بعد القرآن من الطبيعي أن يكون هنالك كثرة من الكذابين. وقد ذكر علماء المعشرية الروايات التي وردت في التحريف وبينوا أنها وردت عن السياري ووردت عن الكوفي وغيرهم من الغلاة ومن الوضائع. فبما عليك هل يمكن أن نأتي كما قال مكار بن خرمان في آخر حياته أنت كتبت عن الإسلام كثيرا وخدمت الإسلام كثيرا فلماذا لم تدخل الإسلام؟ قال لقد كذبوا كثير من الروايات على محمد. فهل إذا وجدت روايات مكذوبات على الأئمة وبين علماء الرجال من الإثنى عشرية بأنها مكذوبة على الأئمة وشرح نفس الأئمة قالوا سيكذب علينا وقالوا بروايات ثابتة عنهم وقالوا اردوا كلامنا على كتاب الله هل يمكن أن نحن نسلك مذهب أهل البيت بسبب وجود بعض الروايات الأخيرة؟ يا أخي انظر إلى كتاب قاموس الرجال للتشتري وانظر إلى كتاب الأخبار الدخيلة للتشتري لتعرف أن كثير من الأحاديث هذه التي تستدل بها في التعريف الموضوع. وانظر إلى ما قاله محمد المدني الشيخ العالم السني المعاصر قال رويت أحاديث التحريف في كتبنا يعني في كتب أهل السنة وفي كتب الإثنى عشر. انظر فهل ممكن أننا بسبب وجود روايات أهل التحريف التي تبرأ منها مرجع الشيعة في الأصل حديث سيد الخوئي ودافع عن القرآن في كتابه البيان تجعلنا نترك حديث قليل، نترك حديث الإبناء عشر، هل هذه تكون أبداد إلهية؟ أبد لذلك أنت تعرف أنه يوجد من أهل السنة من قال بالتحريف، كما يوجد من الإبناء عشرية من قال بالتحريف. فعندما كتب كتاب الفرقان العالم السني الأزهري رد عليه علماء الأزهر، وعندما كتب النوري كتابه رد عليه علماء الإبناء عشرية، ولكن للأسف الشديد أنكم نشرتم هذا الكتاب الذي كتبه النوري بالتعريف ولم ننظروا إلى عشرات الكتب التي ردت على هذا الكتاب، وهذا ليس أسلوب سليم للتعامل. ومن هنا أنا أقول يجب أن نميز بين ما هو لأهل البيت وكلام أهل البيت وما نسب أهل البيت، ونقول أن في الكليني موضوعات ودخيلة. لم يقل أحد من الإثنى عشرية أن الكليني فيه حديث كل ما في صحيح، بل جاء الشيخ المفيد وبين بعض الأحاديث الموضوعة وهو قريب من أصل الكليني، قريب الشيخ المفيد من أصل الكليني، بين بعض الأحاديث الدخيلة والموضوعة في كتابه. وعندما جاء الشيخ الصدوق ووضع كتاب عقائد الإمامية، جاء الشيخ المفيد وكتب كتاب تصحيح عقائد الشيخ الصدوق. فنحن عندنا علماء وعندنا أحاديث، فهل بالله عليه أحاديث التحريف لا توجد في كتب أهل السنة كما توجد في كتب الإثنى عشرية؟ وهل إذا وجدت هذه الرواية في ذلك دلالة أن البخاري يقول بالتحريف أو مسلم؟ روى أهل السنة في الصحيح أن سورة الأحزاب كانت كسورة البقرة، يعني معنى ذلك أن من سورة الأحزاب سقطت 200 آية. فهل نحن هل للمسلم أن يقول أن الذي روى هذه الرواية يقول بالتحريف؟ لا والله، لو تعاملنا بهذا الأسلوب مع كتب أهل السنة لأصبحنا مثل طريقة الشيخ عثمان الخميس في التعامل مع كتب الإبناء، ولأصبحنا مثل طريقة سلمان رشدي في التعامل مع كتب أهل السنة. ومن هنا أنا أقول يجب أن تكونوا نصفين وأن تميزوا بين الموضوعات والدخيلات وبين الأحاديث الثابتة عن أهل البيت. ونحن عندما نقول لكم أكثر من مرة أقول أن بيت أهل البيت مذهب الإبناء عشر قد أهل عليه ركامات من الموضوعات ومن الخرافات ومن الأساطير، لكن عندما تحفر تحذر تجد قطعة ذهبية هي الأئمة الإثنى عشر الذي لا يزال الدين محفوظ بالإثنى عشر. ومن هنا أنا أقول لكم التعامل مع روايات الإثنى عشر، لا تأتوا إلى الدخيلات وتجعلوها حجة على المذهب وأنتم تعرفون أن هنالك علم رجال عند الإثنى عشرية، هنالك كتب رجالية، هنالك كتب دخيلة، هنالك أحاديث موضوعة، وهنالك كتب تبين قيمة هذا الكتاب أو قيمة هذا الحديث، ولكن للأسف الشديد أنتم تتعاملون مع كتب الإثنى عشرية كما يتعامل سلمان رشدي لعنه الله مع كتب المسلمين من شده. وتفضلوا معكم بارك.
شيخ معذرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا الأخ دار الأخ أحمد مو ملتفت للمايك، الأخ المهند مولانا تفضلوا المايك لكم أخ معذرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن في الدائم اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. طبعا كرر عثمان الخليل في هذه الليله رد شيخ الاسلام بتعبيره على العلام الحل الرافض بتعبيره، وانا سوف انقل له اولا بعض كلمات علماء اهل السنه في العلام الحل وبعض كلمات علماء اهل السنه في الناصب ابن تيميه. أما ابن حجر العسقلاني فيقول: وكان ابن المطهر مشتهر الذكر وحسن الأخلاق، ولما بلغه بعض كتاب ابن تيمية قال: لو كان يفهم ما أقول أجبته. ابن حجر العسقلاني يقول في ابن تيمية: يفترق الناس فيه شيعا، فمنهم يقول ابن تيمية عبد كذله الله وأضله وأعماه وأصمه وأذله. وعن جمار الحافظ بن قاضي عبد الله يقول: ابن تيميه يحتج كثيرا من الناس بكلامه، ويتميز بعضهم شيخ الاسلام وهو ناقضي عدو لعلي كرم الله وجهه، واتهم فاطمه عليها السلام بان فيها شعبه من النفاق، وكان مع ذلك مشبها الى بدع اخرى كانت فيه، ومن ثم عاقبه الله تعالى. فكانت المبتدعة بعد عصره أمثال الخليل تلامذة كتبه ونتائج أفكاره وثمار غرسه. وهنا إشكال في قضية التحريف، أتحدى جميع علماء السنة أن يجيبوا عنه بالنسبة لهم، فأهل السنة اختلفوا على طائفتين، طائفة تقول بأن من بثل سبيل من الطعام
والطائفة الثانية تقول أنه ليس بجزء. فالطائفة الأولى تستهم الطائفة الثانية بأنها انتفت، والطائفة الثانية تستهم الطائفة الأولى بأنها زادت، تعني بتحريف القرآن بالزيادة. وبين من يقول بتحريف القرآن بالنقصان، فهل عندكم جواب يا عثمان خلوص؟ مضافا الى الروايات الكثيره الموجوده في البخاري ومسلم وغيرها، واكتفي بهذا حتى لا تهرق العيال السابقه.
حياكم الله. شيخنا تفضل، الشيخ عثمان خليل تفضل معك.
اولا بالنسبه لصالحكم، طيب نحن الان صارين 25 دقيقه بدانا الاسئله، اذا قلت لكم انا الوقت. أول تعليق على كلام الدكتور عصام لما قال الخوئي مرجع الشيعة الآن وكذا، فإذا قلت لماذا يقول؟ يقول في كتابي إن كثرة الروايات على وقوع التحريف في القرآن تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الإيمان بذلك، وفيها ما روي بطريق معتبر. هذا في البيان صفحة 26 أو 200، هذا إمامكم الذي تعتقد أنه. بالنسبة لسؤال السائل وهو من طعن بشيخ الإسلام ابن تيمية، فهؤلاء من دابتكم لأنهم من أهل البدع من أهل الضلال، ابن حجر الهيثم من القبوريون المعروف والغماري كذلك، ولذلك يطعنون الشيخ ابن تيمية. الشيخ ابن تيمية ما تصدى فقط للرد على الرافضة، وإنما تصدى للرد على جميع أهل البدع وعلى جميع أهل الملل، رد على الفلاسفة وعلى المناطق، ورد على الكوريين، ورد على الصوفية، ورد على الرافضة، ورد على الأشاعرة، ورد على المعتزلة، ورد على الكوريين. هو سهم في صدور أهل البدع وفي صدور الكفار، ومن أراد أن يتزود من هذا فليرجع إلى جلال العينين في محاكمة الأحمدين الألوسي أحمد بن حجر الهيثمي حتى يعرف أنه أحمد بن حجر الهيثمي. آذانا دكتور عصام بقول شيخ الإسلام إمام أهل السنة، وإمام أهل السنة هم القبوريين من المعظمين للقبور في حال رافضة. فالشاهد من هذا أن كلام ابن حجر العسقلاني هو نقل كلام الناس فيه، ولكنه أثنى عليه ثناء عطرا، وسأذكر لكم كلامه بعد قليل. لكن الشاهد من هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يسلم من الطعن لا في زمانه ولا بعد زمانه من جميع أهل البدع ومن جميع الكفار، لأنه ما تركهم في حالهم، فرد عليهم وآذاهم ورحمه الله تبارك وتعالى. غير عفوا أن قصة البسملة سيأتي دوره إن شاء الله تعالى لما يكون عصام يتجرأ ويناقشني في قضية التحريف، أو تأتي مكانه ما في مشكلة.
خير إن شاء الله. السؤال الثاني، السؤال الثاني من الأخ اللي على أساس يسأل، أخ الكاتم، تفضل إذا تفضلنا عن الأخ الثاني اللي يسأل من جانبكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. ما أدري أرى مقطع على شيخ دمشقية، لأن إن شيخ دمشقية من لقاعد من طرف من السنة، ومحمد علي لكن محمد علي غير موجود، فما أدري يعني يبقى ثواني.
طيب الأخ الكاتم ممكن تخبرنا عن الأخ الثاني؟ الأخ الكاتم الثاني مين الأخ الثاني اللي يتكلم؟ ممكن طبعا.
السلام عليكم ورحمة الله. الأخ بندي ثلاثة
أحسن
لي
ثلاثة مميكة.
طيب
أحسن لي ثلاثة. السلام عليكم. السؤال موجه للدكتور عصام. تقول أنت يا دكتور أن السبب الرئيسي على انتقالك من مذهب السنة والجماعة إلى مذهب الشيعة هو اكتشافك بعد تحقيق ودراسة تبت لسنين طويلة من البحث أن السر الأصغر هم أهل البيت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالسؤال كالتالي، إذا كان كل هذا السر لعلي بن أبي طالب في الدين وفي أصوله عندكم كما تدعي،
فكيف لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه اسمه صراحة دون الإشارة؟ مع العلم أن الله قد ذكر من هو أحقر منزلة من علي كرم الله وجهه وكرم الله سبحانه وتعالى البعوضة والنملة والكلب والذباب والحمار. فلماذا لم يذكر اسم الصغر الأصغر علي بن أبي طالب مع هذه المنزلة العظيمة له؟ هل الذباب والكلب والبعوض والحمار أهم منزلة من علي عند الله سبحانه وتعالى يذكره في كتابه العزيز ويترك ويتجاهل الصغر الأصغر وهو علي والأئمة كما تزعم؟ أرجو الإجابة بوضوح.
إن شاء الله الصوت واضح الثاني؟ إن شاء الله الصوت واضح؟ طيب. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أن السائل لم يتوقف في سياق السؤال، كان أولى أن يسيره بشكل آخر، يعني يكفي أن يقول لماذا لم يذكر اسم ابن عمي؟ هذا هو الذي كان الأفضل عليه. مسألة عدم ذكر الإمام علي، نحن نعلم أن كثير من الأحكام الإسلامية لم تذكر في القرآن الكريم. عدد الصلوات لم تذكر في القرآن الكريم، كيفية الصيام لم تذكر في القرآن الكريم، كيفية الجهاد، وكثير من تقسيمات الإسلام لم تذكر في القرآن الكريم. ومن هنا اتفق العلماء أن من أنكر السنة النبوية فهو كافر خارج الإسلام. لماذا؟ لأن السنة بيّنت كثير من قضايا، كثير من القضايا العقائدية والدينية مبنية على السنة النبوية، وإلا لما أتبق علماء الاثني عشرية وعلماء الوهابية وعلماء أهل السنة أن من أنكر السنة النبوية فهو كافر خارج الإسلام بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأن السنة النبوية هي التي في الصلاة. هل بالإمكان أن تصلي إذا لم ترجع إلى السنة النبوية؟ القرآن ذكر كليات فقط، فهي الفقهاء جاءت الولاية وجاءت كذا ثم جاءت السنة النبوية وشرحت ذلك بشكل مفصل. أما مسألة السبب الرئيسي، أنا ذكرت أن الأسباب الرئيسية حديث ثقلين وأسباب أخرى وروايات كثيرة، وهذه المناظرة أصلا كلها تمد في هذا المسألة، وهو أنه يريد أن يبين بشكل واضح أن الحق مع أهل البيت. وبسبب الشبهات الأموية الكثيرة فلذلك يحتاج المسألة إلى مناظرات عديدة وإلا بالأمر. أريد أن ننبه بأمر خطير جدا للأسف الشديد، الشيخ عثمان الخميس دائما كما أكرر يتعامل مع كتب الاثني عشرية كما يتعامل سلمان رشدي مع كتب المسلمين. من هنا أنا جدا تعجب أنه تلاعب بكتاب البيان للإمام الخوئي، وكتاب البيان من أعظم الكتب التي دافعت عن القرآن الكريم. كتاب البيان للقرآن للإمام الأكبر زعيم الحوزة الإسلامية السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي الذي طبع في دار الزهرة ببيته، اختبر كلامه. قال، أجاب خطفا من بداية كلامه ومن نهاية كلامه، وأتى بالعبارة الوسطية فأوهم المستمع أن الإمام الخوئي يقول بفعل، وهذا ليس أسلوب حكيم. ماذا قال السيد الخوئي؟ انظروا ماذا قال في الصفحة 226 في الطبعة، طبعة البيروتية، طبعة دار الزهراء بيروت لبنان، الطبعة الثامنة في 1481. قال إن هذه الروايات التي جاءت في التحريف، يعني طبعا من كتب السنة يخطب ومن كتب الإثني عشرية، لا دلالة فيها على وجود التحريف في القرآن بالمعنى المتنازل فيه. وتوضح ذلك إن كثير من الروايات كما أنا ذكرت هذا قبل قليل، وإن كانت ضعيفة السند، فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري، وهذا أحمد بن محمد السياري ملعون في إجماع علماء الإثني عشرية. انظر من الذي دس في كتب الاثني عشرية روايات التحريف كما دست روايات كثيرة إسرائيلية مثل أهل السنة، ووجد وضاعين دسوا أحاديث مثل أهل السنة، فقد وجد مثل أمثال أحمد محمد الطياري، لعنه الأئمة ولعنه علماء رجال الاثني عشرية. ثم قال الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهب علماء رجال الاثني عشرية، وإنه يقول بالتناسخ، بالله عليك يا شيخ عثمان الخميس أن يجوز لك أن تعتمد على رجل يقول بالتناسخ، وقد أجمع الإثني عشرية أن من قال بالتناسخ فهو كافر. ورويت أيضا من علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب، إذن فهي مروية من كذاب وأنه فاسد المذهب. إذن انظروا عدد كل هذا الكلام وأتى بالعبارة هذا فقط، وهو أن كثير من الروايات تورث القبر بسطور بعضها من المعصوم. انظروا كيف حدث كل الرواية، وهكذا يستخدم الأسلوب نفسه معي، يحدث أول كلامي إما أن يحدث بداية كلامي أو يحدث من نهاية كلامي أو لا يحدث من البداية والنهاية، وهكذا يتهم كل الاثني عشرية بالكذب. طبيعة الحال من يتعامل مع المسلمين ومع الاثني عشرية بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، طبيعة الحال أنه بالكذب. كتاب البيان من أوله إلى آخره دفاع عن القرآن. يا شيخ عثمان تركت كل شيء وأتيت إلى عبارة موهمة، وهذا الكتاب من أوله دفاع عن القرآن. سيد القوي رد على كل من يقول بالتحريف وكله دفاع عن القرآن، ثم تأتي بكل هذه السهولة وتريد أن توهم الحاضرين أن الإمام القوي يقول بالتحريف. هل هذا الأسلوب يرجي الذات الإلهية يا شيخ عثمان القوي؟ أنا لن أستخدم الأسلوب، لن أقول أنك كذاب، لأنني من دعاة التقريب بين الوهابية والاثني عشرية، وأنا أريد أن أكون مأجورا عند الله أنني أحافظ على الوحدة الإسلامية المقدسة. ولو اتهمتك بالكذب لكنت آثما أمام الذات الإلهية لمن يقول بالتحريف. والسيد الخوئي يقول في كتابه، يقول بالحرف الواحد، لا يقول بالتحريف إلا من ضعف عقله. انظر هذا الرجل تتهمه بالتحريف، هل يصح يا شيخ عثمان الخميس تتهم السيد الخوئي بهذا التحريف وهو يقول لا يقول بالتحريف إلا من ضعف عقله؟ هل هذا هي الأمانة العلمية؟ هل هذا هو الأسلوب؟ هل أنت لأنك أصبحت عازف الاثني عشرية وأصبحت حارب الاثني عشرية بهذا الطريق تستخدم معهم؟ وماذا ستقول للذات الإلهية عندما تقف في سؤال مستقل بينك وبين الذات الإلهية؟ ليس سؤال من هذا العبد الحقير عصام الجمال، هو سؤال من الذي يطلع على كل شيء. عندما يسألك الله لماذا اتهمت الإمام الخوئي بالتحريف الذي دافع عن القرآن طوال حياته، ماذا ستجيب يا شيخ عثمان؟ وأنتهي بذلك. وإذا أردت أن ترجع فارجع إلى نفس الكتاب الذي نقلت منه وتريد أن تثبت أن الخوئي يقول بالتحريف، انظر صفحة 159 من نفس الكتاب. ولكن المشكلة أنك تقرأ ما تريد وأنك تتعامل مع كتب الآخرين بعقلية دولارية، هذا لا تقع إلا في المستنقعات. أما النحلة فهي تقع في الورود وتترك المستنقعات، أما أنت تظل تعيش في مستنقعات الإيمانية لا في روايات الإيمانية الصحيحة. قال الإمام الخوئي النتيجة، انظر إلى النتيجة، ومما ذكرناه قد تبين للقارئ أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وحديث خيال لا يقول به إلا من ضعف عقله أو من لم يتأمل بأطراف حق التأمل أو من ألجأ إليه ضعف القول والحب يعني ويصم. أما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته. هذا هو الذي يقول انظروا هكذا الشيخ عثمان يتعامل مع كل الاثني عشرية، وهكذا يتعامل مع كل الاثني عشرية، وما زال للأسف الشديد يسر على أنهم كذابين ويتهم بالكذب هو كأنه يكذب عليهم. والله لو كان نصرانيا لباعثه، ولكن هو مسلم أنا لا أباعي مسلم. تفضلوا معهم معي وجزاك الله.
طيب السلام عليكم اخواني، انا بعتذر من الانقطاع اللي حصل عندي وكان من عندي عن جميع كثير كانوا موقعين مفضل. طيب الان السؤال حتى بوصلني للاخ صالح، حتى اعتقد انك طلعت عندك الموضوع. طيب انا بعتذر من اخواني اللي بعتذر لي برايفت حقيقه، لما انت اكثر من كثير برايفت ماني اقدر بلا حدود. تفضل اخواني الحق معك.
اللهم صل على محمد وعلى
ال
محمد. أنا كنت إن شاء الله أطلب من الشيخ عثمان الخميس أن يرد على السائل السابق حيث ذكر أنه هل أن البعوضة والبقرة والحمار وما أدري شنو أهم من علي بن أبي طالب فتذكر البعوضة والبقرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقال أن أنا نصب العداء لعلي بن أبي طالب. هل يسأل يقول هل البعوضة والبقرة والحمار أهم من علي بن أبي طالب فتذكر البعوضة ولا يذكر علي بن أبي طالب؟ أجب على صاحبك يا شيخ وأسألك نفس السؤال، هل الخلفاء الثلاثة الأول كما تقولون أقل من البعوضة والبقرة والحمار؟ أنا أكره أن أتلفظ بهذه الألفاظ، ولكن حتى تجيب على صاحبك يا شيخ أرجع إلى سؤال، ولكن أعلم من هذا السؤال كنت قد سمعت أن البعض ينسب العداء لأهل البيت وما كنت أصدق حتى سمعت القوم يتلفظون لهذه الألفاظ على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. روى أصحاب الصحاح عندكم أنه عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه قوله وأذكره بالمعنى حتى لا يقول عثمان الخميس أنك كذب. روى أنه والذي برأ النسل وفلق الحب أنه العهد النبي الأمي
لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وروى الحاكم في المستدرك عن أبي ذر رضي الله عنه قال: ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله والتخلف عن الصلاة والبغض لعلي بن أبي طالب. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. فإذا كل رواة هذا الحديث هم نفسهم رواة مسلم، فإذا لا يحق للشيخ أن يكذب هذا الحديث أنه كان يعرف ونؤذهم لعلي بن أبي طالب. السؤال هو: قريب بن عثمان الرحبي في المشهور كان يلعن عليا عليه السلام كل يوم 140 مرة كما يذكر ذلك العسقلاني في تهذيب التهذيب في ترجمة هذا الإنسان، وكان من شيوخ البخاري وروى عنه البخاري من دون واسطة. كذلك عمران بن حطان الذي وصفه الذهبي أنه من رؤوس الخوارج، أنه من رؤوس الخوارج وغيره كثيرين، الوقت ضايقني فلذلك ما أقدر أقول الكثير كانوا من رؤوس الخوارج وكانوا من المبغضين لعلي بن أبي طالب وكان ممن يلعن علي بن أبي طالب. فأسأل: كيف يحق لنا وكيف يحق لإخوتي وأحبتي من أبناء السنة والجماعة أن يتبعوا مذهبا رواته منافقين بنص حديث النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله؟ ولك الميكروفون يا شيخ.
أحسن سؤال محاضرة، نحن قلنا السؤال مثل دقيقة، هذا السؤال طويل جدا. أما بالنسبة للدور عصام فإني ذكرت دور عصام لست مثل الشخص، دور عصام ما ذكرنا شيئا، الدور عصام بحروفه وأنا صادق لا كغيري ما ذكرت الكلام بالدور عصام، هذا كلامه، هذا كلام صوئي يا دكتور. نحن ما نتكلم بالدور عصام، نحن ننقله بحروفه لا تغيرنا، ننقله بحروفه. نحن لا نزعي عليك الدكتور عصام، نحن ولله الحمد ثقات، لا تنفتون علينا شيئا أبدا. فقضية أننا ادعينا على الطول لم ندعي على الطول أبدا، وإنما نقلنا كلامه الدكتور عصام بحروفه. وأما الأخ الذي سأل وكأنه يبكي أنهم شبهتم علي بالبعوث قدره بالشرب، بل قصده أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما تكلم السائل قال لكم كيف ينصر الله تبارك وتعالى هذه الأشياء ولا ينصر الإمامة، كيف لا تذكر في كتاب الله وتذكر أشياء أقل منها بتأثير ويتنص عليها، والإمامة التي هي أصل الدين لا تذكر. والآن مضى علينا قريبا من 50 دقيقة الأسئلة، والأصل أنها 20 دقيقة، وسأبقى نصف ساعة إن شاء الله تعالى في غرفة الأنصار إن شاء الله تعالى إجابة الأسئلة سواء كانت من السنة أو من الشيعة. وأخيرا أقول نسأل تبارك وتعالى ما قول الجميع بداية توفيق، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإن شاء الله ما في مشكلة الأسبوع بعد القادم مع الدكتور عصام، ما في الأسبوع القادم إن شاء الله مع الموسوي عبد الحسين رفع الدين وتابعه المراجعات.
طيب خير إن شاء الله، إن شاء الله الكلمة الأخيرة قبل الأستاذ عصام. بسم
الله الرحمن الرحيم. للأسف الشديد كعادة الشيخ عثمان خميس يعتمد على الموضوعات فقط كعادته، وكما تعامل مع السيد الخوي بالله عليك يا شيخ عثمان، السيد الخوي يذكر الروايات التي تمسك بها القائلون بالتحريف، ولكن هل قال بتحريف الدعاء؟ وأنت تعلم أن هناك روايات كذلك في سنن السنة توهم التحريف، رواية صحيحة في سنن السنة قل كانت سورة الأحزاب أكبر من سورة البقرة، يعني معناها سقطت منها 100 آية، هذه الآية فهم منها بعض أهل السنة بالتحريف فقالوا بتحريف القرآن. لكن هل يمكن أن نحكم على كل أهل السنة أنهم قالوا بالتحريف؟ لأن بعض الشرذمة من أهل السنة قالوا بالتحريف، هل يمكن أن نحكم على طائفة كاملة من أهل السنة بسبب أن شخص يأتي